بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نصائح للشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رحمه الله تعالى يقول: الأهدى المسألة التبديع، فقد غلط فيها هؤلاء القوم، فلذلك بدعوا سيد قطب لأنهم وجدوا في أقواله ما هو بدعة فعلا.
يعني هذا سؤال يطرح أو طرح للشيخ مقبل، وهو أن بعضهم يقول، وهو الأهدى يقول بأن مسألة التبديع
فقد غلط فيها هؤلاء القوم، فلذلك بدعوا سيد قطب لأنهم وجدوا في أقواله ما هو بدعة فعلا. لكن لا يجوز أن نقول هو مبتدع، فكل من اجتهد بأخذ الحق من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخطأ فيه فإن خطأه مغفور له كائنا ما كان ذلك الخطأ. وإذا قالوا سيد مبتدع فلماذا
لا 147 في طبعا ما صفحة كم معك
147
نعم.
وإذا قالوا سيد مبتدع فلماذا لم يقولوا النووي مبتدع وابن حجر مبتدع وابن الجوزي مبتدع؟ لأن هؤلاء وقعوا
نفس الشبهة التي تعرفونها، وهي أكبر شبهات القوم عموما. إذا بدعت أي واحد في هذا الزمان قالوا لك: على ما لا تبدع ابن حجر، على ما لا تبدع النووي، على ما لا تبدع كذا، وهكذا دائما يقولون. نعم.
لأن هؤلاء وقعوا في أخطاء أكثر مما وقع فيها سيد قطب، فلا يجوز، فليس إطلاق كلمة كفر أو نفاق أو بدع على قول أو فعل يقتضي ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. انتهى كلامه. فأجاب رحمه الله: فأما المبتدع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. ويقول أيضا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لكن إذا كان صاحب سنة ومعروف بالسنة والخير وأقام بدعة، فنحن نقول هذا العمل بدعة، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول للجمعة، فقد قال عبد الله بن عمر في الأذان الأول: هذا بدعة. ولم يجرؤ عبد الله بن عمر ولا غيره أن يقول إن عثمان مبتدع رضي الله عنه،
بل ولا ابن عمر يقول بدعة ضلال. هذا في ثبوت عن ابن عمر كلام الأهل العلم، وعلى فرض ثبوت عن ابن عمر فإنه يقول بدعة بمعنى أمر لم يكن له مثال سابق، أي أمر لم يكن على عهد عمر ولم يكن على عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكن ما فعله عمر رضي الله عنه سنة، لأن ما فعله الخلفاء الراشدون سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وهذه زلة للشيخ مقبل ولا يتابع عليها، هذا كلام باطل ولا يصح. وهذه زلة عنده رحمه الله تعالى، ظن أن كلام ابن عمر رحمه الله تعالى في هذا أنه يقتضي أن عثمان وقع في بدعة، لكن البدعة لم تقع عليه. لا أحد من الخلفاء الراشدين وقع في بدعة، ولو أنه وقع في البدعة الضلالة لما تركه الصحابة. كيف يترك الصحابة أحدا يقع في بدعة مخالفة للشريعة؟ هذا لا يكون أبدا. يقول هذا ابن عمر ولا يناقش في ذلك عثمان وينكر على عثمان رضي الله عنه. الصحابة كان ينكر بعضهم على بعض، إذا وقع أحدهم في خطأ فرعي، خطأ في مسألة، كان ينكر عليه. ابن عباس يقول رضي الله عنه: أراكم ستهلكون، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. عمر رضي الله عنه لما أراد أن ينفق مال الكعبة قال له صاحبه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. معاوية رضي الله عنه لما كان يمس أركان البيت كله، ما كان يمس ركنين يمنيين، السنة أن تمس ركن اليمن الأول والركن والحجر، هذه السنة. لكن معاوية رضي الله عنه كان يمس جميع الأركان، فأنكر ابن عباس رضي الله عنه عليه، فقال له: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا. فقال: لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. فكان الصحابة ما يترك أحد لأحد شيئا أبدا، فكيف تترك الأمة بدعة تقع من عثمان رضي الله عنه وينقلونها؟ طيب لو افترضنا أنها كانت في زمن عثمان وهي بدعة، طيب بعد زمن عثمان رضي الله عنه على ما لم ترفع هذه البدعة، بل بقيت في عهد علي رضي الله عنه وفي عهد الأمة بعد هذا. فهذه سنة رضي الله عنه اجتهد فيها وكان اجتهادا حقا وصوابا، واتفقت الأمة على ذلك، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على هذا. فهذه زلة للشيخ المقبل لا يتابع عليها، ولكنه رحمه الله تعالى ظن أن كلام ابن عمر هنا يقتضي بدعة الضلالة، هذا إذا ثبت الأثر. وفي كلامي عن أهل عند أهل العلم ولأهل العلم مقال في هذا، لكن مع ثبوت ذلك فالمراد بالبدعة هنا يعني الأمر الجديد الذي لم يكن على عهد أبي بكر ولم يكن على عهد عمر، وقد فعله عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وكان بعضهم يغفل عن وقت الجمعة، فرأى عثمان رضي الله عنه أن يزيد أذانا قبل دخول الوقت، ليس بعد دخول الوقت، قبل دخول الوقت في السوق حتى يجتمع الناس إلى الجمعة. حتى إذا دخل وقت الجمعة فعل عثمان ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي يصعد منبره يسلم على الناس، يؤذن المؤذن يخطب. أما ما يفعله الناس اليوم بزعم الاقتداء بعثمان رضي الله عنه، وهو وجود أذانين بعد الوقت بينهما سنة، هذا هو البدعة، لأن عثمان لم يفعل هذا. الناس تفعل اليوم إيه؟ إذا دخل وقت الظهر رفعوا الأذان الأول وبعدين حصلت سنة، يصلون السنة كما لو كان الظهر تماما، ثم بعد ذلك يصعد الخطيب المنبر ويؤذن أذان، ويقولون الأذان الثاني هذا على عهد عثمان رضي الله عنه، كان عثمان يؤذن أذانين. نقول ما صفة الأذانين في عهد عثمان رضي الله عنه؟ صفة الأذانين الأذان الأول قبل دخول الوقت، ولم يكن بعده صلاة، قبل دخول الوقت بنصف ساعة بثلاثة أربع ساعة قبل دخول الوقت، وكان في السوق. ثم بعد ذلك كان إذا دخل الوقت فعل عثمان ما كان يفعل رسول الله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا الذي كان يفعله عثمان رضي الله عنه. فليس هذا بدعة، بل أجمعت الأمة عليه، والصحابة رضوان الله عليهم أعظم من أن يسكتوا عن بدعة، بل هي سنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما الاستدلال على هذا فكثير، يعني ما وجد الشيخ مقبل إلى هذا الاستدلال. أما الاستدلال على هذا أن الرجل قد يقع في بدعة ولا تقع البدعة عليه وهو إمام سنة، الاستدلال على ذلك كثير، وذلك أن الواحد من أهل العلم قد يقع في قول بدعة، قد يقع في فعل بدعة وهو لا يدري، فحينئذ لا تحكم عليه بالبدعة إلا إذا أعلمته بذلك، لأنه قد يظن هذا السنة خفاء دليل ولعدم وصول دليل إليه، أو وصل إليه الدليل ولكنه لم يثبت عنده، أو ثبت عنده ولكن تأوله على تأول معين. المهم لابد من إعلامي بهذا، إنما الواحد قد يقول قول بدعة، قد يفعل فعل بدعة، لكن هو على السنة وأصوله السنة وينشر السنة ويحارب أهل البدع، فحينئذ نتجنب القول، لكن الحكم على القائل، فلا بد من إعلامه أولا إذا كان من أهل السنة والجماعة. نعم.
أما شخص الغالب عليه الخطأ فنقول إنه مبتدع، والمبتدعة في جميع الأقطار الإسلامية كلامهم متشابه،
لكن نقول أما شخص خالف أصول أهل السنة، أما شخص جانب السنة، فنقول إنه مبتدع إذا قامت عليه الحجة وعرف البدعة والسنة وكذا، فهذا نقول مبتدع. نعم.
وهم يعرفون ما هم عليه من المخالفة ويتوقعون أن يرميهم أهل السنة بالبدعة.
وهم يعرفون، إذن هؤلاء عندهم علم، عندهم علم. نعم.
وقرأ ما كتبه الأخ ربيع بن هادي حفظه الله في شأن سيد قطب وفي الحلول بأنه أثبت بأنه حلولي، وفي سبه عثمان رضي الله عنه، وهكذا النزعة التكفيرية في كتب السيد قطب، وقد احتج كثير من جماعة التكفير بأقوال سيد قطب.
نعم، احتجوا بهذا ويعتبروا سيد قطب بوابة التكفير في هذا الزمن، وهو البوابة التي انطلقت منها الجماعات التكفيرية، يصرح أيمن الظواهري وهو نائب أسامة بن لادن بهذا، بل ويصرح يوسف القرضاوي وهو إخواني أن كتب سيد قطب الأخيرة كانت بوابة لهذا التكفير، نفس يوسف القرضاوي الإخواني يصرح بهذا، وكتبه معروفة لكل من طالعها، فإنه يقول بأن البشرية قد ارتدت على عقبه. سيد قطب يعتبر الدولة إذا ما حكمت بما أنزل الله فهي دولة كافرة، وعنده أنه لا بد من مقاومة هؤلاء التكفيريين بالسلاح. هذا كلامه، بل وهو جاهل بالعقيدة الإسلامية، فهو في باب الأسماء والصفات معطل وجهمي في هذا الباب، وهو أيضا في باب الحلو الاتحاد حلولي، ذكر ذلك في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وأيضا طعن في صحابة رسول الله، طعن في عثمان رضي الله عنه وطعن في معاوية، واتهم معاوية بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، اتهم عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان بذلك، والطعنات هذه موجودة، بل انه طعن في نبي الله موسى عليه السلام لما قال بأن موسى عليه السلام قائد او نموذج للقائد العصبي المزاج، هكذا يقول في موسى عليه السلام هذا الكلام. فلم يكن عند الرجل علم بالسنة، ولكن لماذا رفع قدره؟ انما رفع قدره الاخوان ورفع قدره الجماعات التكفيرية، لانه كفر الحكام وتكلم بهذا، فلهذا الناس تبعوه في هذا الباب، لكن ليس له كلام في السنة وليس له ورقة في السنة، ويصف القرآن الكريم بأنه صنع الله سبحانه وتعالى، وبأن فيه إيقاعات موسيقية، يقول هذا الإيقاع الموسيقي وكذا إلى غير ذلك. فهو من باب في باب الصفات من نفاة الصفات، ومن باب التكفير يكفر المجتمعات ويحكم على البشرية بأنها ارتدت، وفي باب الصحابة عن الصحابة، وفي باب الأنبياء أيضا طعن في نبي الله موسى، وفي باب السنة جاهل بها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يعني الذي يدافع عن سيد قطب يأتي بما كتبه سيد قطب في نصرة السنة، في نصرة السنة، حتى نقول لهذا الرجل جناب في السنة ينبغي أن يحترم. أين هي؟ أين هو جنابه في السنة؟ ما له جناب في السنة؟ نعم.
فالمبتدع ينبغي أن يسمى مبتدعا وزائغا وضالا، وكما يقول حسن البنا دعوتنا صوفية سلفية،
هكذا يقول حسن البنا أيضا دعوتنا صوفية سلفية، يقول هكذا صوفية، وقد يظن البعض أنها صوفية يعني من باب صفاء الروح، يعني يقصد التصوف الشرعي اللي هو عندهم يعني، ولا احنا ما عندنا تصوف شرعي ابدا، لكن بعضهم يقول بان التصوف بمعنى الصفاء وتهذيب الروح وغير ذلك. لا، حسن البنا لم يكن بهذا المعنى، انما حسن البنا التصوف بمعنى الفرق، فرقة التصوف القبورية، مما يدل على ذلك انه كتب في مذكراته انه كان على الطريقة الحصافية، طريقة حصافية كيف ضمنهور والبحيرة، لو حسن البنا من المحمودية، طريقة صوفية كان على الطريقة التي تسمى الحصافية، وكان يقول بأن وكان أخوه يقول بأنه كان يحضر الحضرات حتى بعدما صار مرشدا للجماعة، جماعة الإخوان، كان يحضر الموالد الصوفية، وكان يستقبل الصوفيين في العالم مثل طريقة المرغانية وغير ذلك، وهذا موجود بكلامه، ما أحد يتكلم وتجنى على هؤلاء، والذي يدافع عن هؤلاء يثبت خلاف هذا من كتبه، لأن هذا الكلام موجود في كتبه، وعلى هذا صار المرشدون مثل هذا كتاب شهيد المحراب لعمر التلمساني، أيضا ذكر في كتاب شهيد المحراب أشياء من هذا، بل حسن البنا في مذكراته يعتبر التوسل بالصالحين وكذا من المسائل الفرعية، إلى غير ذلك مما هو مخالف للعقيدة. هدف الصوفية لا يرون أصلا الإنكار عليهم ولا إشكال في ذلك، وأين كتب الإخوان المسلمون التي ردت على الصوفية؟ ثم هم مع الشيعة وهم من رحم واحد، الشيعة والصوفية رحم واحد، فهم من ذوي الأرحام، ويرى قادة الإخوان من المرشدين أن الخلاف مع الشيعة خلاف فرعي. أنا أسمع أحد المرشدين وهو مهدي عاكف يقول لا نختلف مع الشيعة في كثير من الأمور، الأمور أمور فرعية، إنما الأصول واحدة، الرب والرسول والرب والرسول والإسلام وكذا واحدة، لا نختلف معهم. أنا أسمع مهدي عاكف يقول هذا، وهذا الذي يقوم عليه قادة الإخوان محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وغير ذلك، دعوا إلى التقريب مع الشيعة. يبقى الصوفية واحد، اثنين الشيعة، اثنين تعالى ثلاثة النصارى، النصارى فهم أيضا يدعون التقرب مع النصارى. ومما يدل على ذلك أنهم جعلوا حتى من عادة حسن البنا نائب الجماعة أصلا نصراني، نائب جماعة الإخوان نصراني. يعني ممكن نعمل نائب جماعة إسلامية نصراني، كيف يكون نائب هذا ومن ضمن المسؤولين وتقاربون معهم وإلى يومك هذا لا إشكال. فهذا كله يدل على هذا الباب، أن هذه الجماعة جماعة لا تنضبط بالضوابط الشرعية لأهل العلم، وإنما هي في الحقيقة حزب سياسي تسطر بستار هذه الشريعة، وإلا فهذا حزب سياسي. نعم يصلون، هم يصلون، نعم موجودون يصلون، نعم مثل الصوفية تصلي، ومثل الروافض تصلي، ومثل الجهمية تصلي، ومثل المعتزلة تصلي، ومثل الخوارج تصلي. الصلاة ليست فرقا، الناس يصلون، بل إن النبي ذكر في الخوارج أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. فجميع الجماعات تصلي وتصوم رمضان وتحج إلى بيت الله الحرام. الذي يذهب إلى مكة ويحج يجد حافلات ويجد مخيمات الشيعة فضلا عن الجماعات الأخرى موجودة، وبيحجون يحجون وهم يسبون في أبي بكر وعمر، يحجون وهم يسبون في أبي بكر وعمر. فمش مسألة بقى الناس بتصلي وتصوم وتزكي وتحج، أو الناس بتقرأ القرآن، كل الناس بتقرأ القرآن. أمال إيه الفارق اللي بين الجماعات؟ وإيه الفارق اللي بيني وبينك؟ الفارق اللي بيني وبينك وبين أي أحد يا إخواني، الاستقامة على الصراط المستقيم، الاستقامة على السنة، منهج يا إخوان، في شيء اسمه منهج، في شيء اسمه عقيدة، في شيء اسمه أصول أهل السنة والجماعة. ليه أهل السنة خالفوا القدرية؟ لأنهم لم يكن كلامهم في القدر موافقا للسنة، فسميت هذه الفرقة بالقدرية. ليه أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج؟ لأنهم يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي ويخرجون على حكام المسلمين فخالفوه، لهذا سموا خوارج. طيب ليه الطائفة هذه سميت مرجئة؟ لأنهم يخالفون أهل السنة بأنهم لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، لا يرون العمل من الإيمان فخالفوهم. يعني إذا ده مخالفة في الإيمان، وده مخالفة في القدر، وده مخالفة في الخروج على السلاطين، وده مخالفة، ودي سموها فرق وحاربوها، وموجود هذا في كتبهم. يبقى احنا ما نجيش اليوم لما يجي نقول مثلا الجماعة اللي بيخرجوا على السلطان، والجماعة اللي بيطعنوا في الصحابة، والجماعة اللي بيتكلموا في الأسماء والصفات، يوم واحد يقول لا يا جماعة مش بنصلي، احنا ليه بنمزق المسلمين طالما بنصلي؟ اما المؤذن بيقول حي على الصلاة كلنا بنيجي، ايه الفرق بعد ذلك بقى؟ ايه الفرق طالما ان احنا بنصلي وبنصلي وراء امام واحد؟ ايه الاشكالية بقى؟ ليه التفرق؟ نقول الكلام ده قولوا لمن خرج عن السنة، قولوا لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لمن خرج عن السنة. انما لماذا نفترق مع هؤلاء؟ لان هذا هو الذي زرعه النبي فينا صلى الله عليه وسلم، ووضعه النبي فينا صلى الله عليه وسلم. النبي اللي قال هذا الخارجي لما قال له يا محمد اعدل، قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، من نسل هذا، اقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال في الرجل اللي بيصلي ده هو امامه، كان بيصلي ما كانش يهودي ولا نصراني، قال صلى الله عليه وسلم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت اديم السماء. يبقى اللي ربنا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي احنا بنصلي في المسجد واخوك واخد منك ايراد ارض، ما بتوقفش جباره بالصلاة. والله العظيم انا بعيني ارى واحدا هنا في بلد بجوارنا، تخيل انه يعني يقف في الصف الواحد عشان ما يقفش بجوار اخوه ابن امه وابيه، عشان ايه؟ اشكاليات بينهما، اشكاليات عائلية. لما يجي الاشكاليات العائلية ويجي الدرهم والدينار ما بتخدش يصلي المسجد في مسجده هو، الناس بتقول بقى انت بتصليش ليه، ده احنا بنقرأ القرآن، مع ان هذا ينبغي ان نقول له هذا الكلام. يا اخي ليه تقاطع اخاك، تقطع رحمك يا اخي من اجل دنيا؟ يا اخي لو اعطيته ارضك كلها. النبي صلى الله عليه وسلم استفتي، يا رسول الله ان لي رحما اصلهم ويقطعونني، امره صلى الله عليه وسلم بالصلة ولا لا؟ مع كونهم يقطعون ولا لا؟ مع كونهم يسيئون الي ولا لا؟ لكن النبي ما امرش ان احنا يبقى مع نكون مع الخوارج يدا واحدة مع كونهم يخالفون السنة، بل قال لئن ادركتم لاقتلناهم قتلى عاد. واهل السنة والجماعة صاروا على هذا المنهج. ابن عمر اول حديث في صحيح مسلم لما اكتنفوا التابعيان وقال له ان قوما خرجوا قبلنا يقرؤون القرآن وتكفرون العلم لكنهم يزعمون، خلي بالك بقى شيء واحد اهو، يزعمون ان الامر انف. يعني ايه ان الامر انف؟ يعني ان الله لا يعلم عن افعال العباد قبل ان تقع. الله ما يعلم عن هذا الدرس الا يوم ان وقع. بينكر مسألة العلم ان الله يعلم عن افعال العباد. فماذا قال ابن عمر؟ قال بلغهم اني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه، او كما قال رضي الله عنه. يبقى في انكار، انكار شديد. طيب علي رضي الله عنه قتل مين؟ قتل يهود ولا النصارى؟ والأمة قتلت معه، قتل مين يا اخواني؟ قتل الخوارج اللي هم بيقرأوا القرآن، اللي هم بيقرأوا القرآن قراءة كبيرة جدا، اكثر منا ومني ومنك. لان النبي قال للصحابة تحقرون صلاتكم بنصاتهم وصيامكم بنصاتهم، قوم يقومون الليل، يقومون الليل ويقرؤون القرآن ويكفرون بالذنوب والمعاصي. يعني الزاني عندهم كافر، يعني لا يزنون ولا يكذبون ولا يأتون هذه الفواحش والمحرمات لأنها عندهم كفر. ومع ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه. ولما قاتلهم ورأى فيهم الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم له كبر وسجد لله شكرا وحمد الله عز وجل أن هؤلاء هم الذين نقاتله. إذن المسألة ليست سهلة. طب ابن مسعود ليه بينكر على الناس اللي قاعدة تذكر الله في المسجد؟ أه؟ لما جاءه أبو موسى الأشعري قبل صلاة الصبح وقال لابن مسعود رأيت أمرا عظيما، قال ما رأيت؟ قال رأيت قوما يجلسون في المسجد يذكرون الله عز وجل وكذا، لكن على غير الذكر الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن مسعود وقف على جماعة بتسبح، مش جماعة ترقص، مش جماعة معاها موسيقى في المسجد، ده معاه طبلة وده معاها زمارة وده معاه كذا، لا ده ناس عمالة تذكر الله، بس ذكر ايه؟ ليس على السنة. فلما قال ابن مسعود، سأل ابن مسعود عن ذلك، ما هذا الذي تفعلونه؟ قال يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر. البر أردنا، خير نذكر الله. فقال ابن مسعود كم من مريد الخير لم يبلغه. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ودي ناس عمالة تعد التسبيح بالحصى بالحصى. فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. طب ليه ابن مسعود بينكر على الناس دي؟ ده قاعدة تذكر الله وبيصلوا وبيصوموا، إيه الخلاف بقى؟ ولهذا دعوة أن أنتم بتخالفوا الأمة أو مزقتم الأمة. نقول إنما مزق من أحدث في الأمة، مزق من أحدث في الأمة، وأحدث الفرقة من أحدث في الأمة. الوقت إحنا أبونا مات وإحنا إخوات طيبين مع بعض واللي كذا وكذا وتقينا الله. أنا واحد أنا واحد أمس وأنا في بلد من البلدان بيحكي لي هذه المسألة. أبوهم مات، هم ثلاث صبيان وبنات، فيهم ولدين كويسين، فيهم من أحد الوالدين ولد صالح. يا جماعة عايزين نقسم الأرض بما يرضي الله وندي البنات. الأخ الكبير يقول لك لا، إحنا نقسم الأرض على ثلاثة بس، مفيش بنات. إحنا نقسم الأرض على ثلاثة، مفيش بنات في ياخدوا. نرضوهم بأي حاجة. بينهم محاكم دلوقتي ست سنوات. ست سنوات. وصل امر الى ضرب وكذا واللي ينزل ارضه. بيقول لي الاخ هذا الصالح اخويا اوقف ارض الارز، الارز لم يضم الارز حتى اكله الطيور، الطير اكله، وكل ما يجي واحد يقول له لا ما تنزلش الارض، الشغل انتوا عارفينه ده بقى، وخلاهم معاه شويه عيال بالسنج والكلام من ده. الارض حوالي اكتر من تقريبا 50,000 جنيه خسر اخوه ابن امه وابيه، اوقف الارض هكذا ما احد ينزل الى الارض، والى الان حوالي 6 سنوات، 6 سنوات والقضاء بينهم. مين اللي احدث الفرقة هنا؟ هل وي واحد يقول لك ولاد فلان مش عارف ياكلوا بعضهم، انت يا اخي روح. لا، اللي احدث الخلاف نيجي على الراس، نيجي على الظالم، نيجي على الذي يريد ان يجعل الميراث للذكور دون الاناث، نقول انت اللي احدثت الفرقة. لكن الرجل عايز يدي لاخواته دول ندخله ويبقى قسمة واحدة ويبقى انتم فعلتم كذا وكذا، لا، نيجي على الراس، نجعل لاحدث الفرقة ونقول انت يا فلان فرقت الام. لكن يجي اللي بيقول نريد ان نعطي اخواتنا البنات حقوقهن نقول انت فرقت الاسرة؟ لا، اللي فرق الاسرة من احدث فيها غير الشر، اللي فرق الامة الجماعات دي هي اللي فرقت الامة. انما اهل السنة العصرات المستقيم فرقوا امة؟ ان كانوا فرقوا امة يبقى الصحابة فرقوا امة لما قتلوا الخوارج، يبقى الصحابة فرقوا أمة لما ردوا على الشيعة. علي رضي الله عنه فعل فعلين كبيرين، علي حرق شيعة يزعمون الإسلام وقاتل خوارج بحديثه صلى الله عليه وسلم، علي نفسه رضي الله عنه، علي نفسه. يبقى لفرق الأمة من؟ من خرج عن سبيل المؤمنين. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. انما اللي بيتبع سبيل المؤمنين نظلمه ليه؟ ليه نقول انتوا فرقتوا الامه؟ احد اخوانكم بيصلي في مسجد قريب في بلد من البلدان، وهذا سبحان الله يعني هو يتبع طبعا واحد هو من جماعه الاخوان وهو قريبي، فلما سلم على الاخ وكلم من ذا بيسلم عليه وعامل ايه وشاف انت منين من بلد انا طالب عند الشيخ هشام، قال قول للشيخ هشام كفايه تفريق في الامه بقى، كفايه تفريق في الام، هذه رساله كفايه تفريق فين؟ في الام. هكذا يقال. اذا انت فرقت، هو انت اخواني مصر على نفس الاصول اللي وضعت لك، الاصول وضعت زمان، اصول حسن البنا انت ماشي على الان، مش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا، الاصول وضعها لك حسن البنا. يبقى مين اللي فرق الامه؟ الذي يريد ان ياخذ الامه وراء رجل، ولا الذي يريد ان ياخذ الامه وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما الذي خالف ما فيه السنه؟ وهذه الصفه وصفت او طوع او هذا الطعن طعن به كل علماء الاسلام، انتم الذين فرقتم الامه. ليه؟ لانه لابد ان تسكت عن الصوفيه. اوعى تقول القبوريه، اللي عايز يروح ابو غنام يروح، اللي عاوز يروح البدوي يروح، اللي يذبح يذبح، واللي يندر يندر، واللي يطوف يطوف، وان قلت هذا شرك قالوا فرقت الام. واللي عايز يذبح محمد الياس، واللي عايز يذبح حسن البنا، واللي عايز يذبح عمر عبد الرحمن، واللي عايز يذبح اسامه بن لادن، واللي عايز يذبح ابو بكر البغدادي، اللي عايز يذبحه يذبحه، فان قلت هؤلاء مخطئون انحرفوا يقولون انت فرقت الام. فرقت الام بدليل انك تريد ان تجمع على البخاري، على مسلم، على ابي داود، على النسائي، على الترمذي، على تفسير ابن جرير، على تفسير ابن كثير. لكن اللي خالف الامه هو الذي مانع ان تاخذ البنات حقوقهن، هو ده اللي فرق العيله، واللي فرق الامه كذلك هو الذي منع ان تجعل السنه في محلها، ان تجعل السنه في محلها. يبقى تفريق الامه المسؤول عنه من خرج عن السنة، أما من التزم السنة ودعا إليها على برهان وببينة وبكتاب وبسنة، إن كان مخطئا قولوا أنت أخطأت في الدليل الفلاني، قولوا أنت أخطأت في الكتاب، أنت أخطأت في السنة. نعم نعم. نعم، ليس بأشد اجتهادا من يهود ونصارى ثم هم يصلون. نعم.
وكما يقول حسن البنا دعوتنا صوفية سلفية ويطوف على القبر، كما في رسالة أخينا في الله أحمد الشحي، وفيها بأن حسن البنا كان يطوف على القبر كما أخبر عن نفسه،
وأخبر عن نفسه. نعم.
وأنه يحضر المولد ويقول مع القائلين مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا.
فمثلها نعم. وايضا كان يقول في حضرة ايه هذا النبي، هذا النبي معرفة قد حضر
وسمح الكل فيما قد مضى
إيه؟
وسامح الكل فيما قد مضى
وسامح الكل فيما قد مضى، هو نفسه يقول هذا في المذكرات. نعم.
فمثل هذا لا نسميه مبتدعا بل نسميه زائغا مبتدعا ضالا، لكن السني الفاضل إذا حصلت منه بدعة نقول ذلك العمل بدعة. وأما مقارنتك بين سيد قطب وابن حجر فنقول لك هل استحييت؟ فقد كان يجب أن تستحي. فابن حجر حافظ متفق على جلالته، كتابه فتح الباري يعتبر خزانة علمية، وهكذا بقية كتبه. وسيد قطب أديب عاش في الإلحاد
ولا يشفع لابن حجر فقط أن كتابه ونتاجه وكذا وفقط، إنما لأن هذا الرجل جاهل السنة في هذه المسائل ولم يعلمها، ولو علم ابن حجر وأصر على ما هو عليه ما كانت له هذه المكانة. نعم.
وسيد قطب أديب عاش في الإلحاد 11 سنة كما أخبر عن نفسه، ثم هداه الله، لكن ما وفق في شخص يدل على السنة فبقي حيران. وعلى كل فالمبتدع مبتدع ولا نبالي. وحسن البنا الذي يدعو إلى التقريب بين الشيعة وبين أهل السنة ومعناه تنازل أهل السنة عن السنة، وأما الشيعة فليسوا مستعدين أن يتنازلوا عن ضلالهم.
نعم. وقد ذكر الشيخ محب الدين الخطيب في كتاب الخطوط العريضة أن مراكز التقريب بين السنة والشيعة ليس منها مركز في إيران، هم ينفقون عليها بشرط أن تكون في العالم الإسلامي، لكن لا يوجد منها في بلاد الشيعة، لا يوجد منها مراكز تقريب. طب لماذا يريدون التقريب في بلادنا ولا يريدون التقريب عندهم؟ لأن عندهم يربون على أن دماء أهل السنة أنجس الدماء، أنجس دماء، لكن عندنا يريدون ألا نتربى على الحنق ولا على التغيض عليهم، يريدون ألا يكون منا تجاههم أي عداء فلا نعاديه، هذا الذي يريدون. إنما هم عندهم لا يطعنون في أبي بكر وفي عمر وفي سائر الصحابة، بل ويكفرون جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجتمعون معنا، كيف نتقارب مع قوم يرون القرآن محرفا؟ كيف نتقارب مع قوم يرون القرآن محرفا؟ إن القرآن الموجود هذا ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن، وهو موجود عند إمامهم المخفي، لا يؤمنون. فإن قال قائل لكنهم يقرؤون هذا القرآن معنا، رأيناهم في الحرم يقرؤون القرآن، ورأينا هؤلاء يحفظون القرآن، بل فيهم حفظ القرآن، نقول تقية، هؤلاء عندهم التقية. والتقية ما هي؟ ده طبعا ده أكبر قاعدة عند الروافض اللي هو التقية، هذا ده من لا تقية له لا دين له، لا دين لمن لا تقية له، اللي هو الكذب، أن يظهر خلاف ما يعتقد، اللي هو النفاق، هذا هو النفاق، أن يظهر خلاف ما يعتقد. يعني ممكن كمان يتردى عندك على أبي بكر وعمر إذا كان معاك، يتردى على بكر وعمر، وهذا ليس بصحيح. ولهذا الحكم على الروافض والشيعة من كتبهم، أما أفعالهم فقد يجاملون لأنهم يتعبدون بشيء اسمه التقية. نتقرب مع هؤلاء فيه. في الرب يقول نعمة الله الجزائري من مؤرخين، يقول بأننا لا نؤمن برب يتخذ نبيه أبا بكر خليلا، لا نؤمن بهذا الرب، كيف يوافق على أنه نبيه يتخذ أبا بكر صاحبا وخليلا؟ وأما النبي فإنهم يعتبرون أن النبي أخطأ، لماذا لم يظهر وصية لعلي رضي الله عنه ويولى علي بعده؟ وأما عن القرآن فمحرف كما رأيتم وسمعتم. وأما عن التوحيد وأئمتهم فهم يعتبرون أن أئمتهم قد بلغوا رتبة، يقول الخميني، وطبعا الخميني ده بركته جماعة الإخوان، الخميني أول ما مسك طائرة استقلت الإخوان وذهبوا وباركوا له. ماذا يقول بقى الخويني برضو والحويني والخويني وكل هؤلاء؟ الخميني يقول أما أئمتنا فقد بلغت منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الناس اللي بيعتقدوا أن الأئمة لا يموتون إلا بإذنهم، الأئمة يعلمون الغيب، يعلمون الغيب، فما في شريعة ولا في القرآن. وأما الصحابة فإنهم يكفرون الصحابة إلى نفرا قليل، يبقى لا. وأما السنة فإنهم ينكرون السنة، هم ينكرون القرآن، قوم ينكرون القرآن وينكرون السنة ويكفرون الصحابة إلى نفرا قليلا ويخطئون رسول الله ولا يؤمنون بنبي نعمة الله الجزائري، يقول لا نجتمع مع هؤلاء لا في دين، لا في رب ولا في نبي ولا في دين، هكذا يقولون. هؤلاء من ندعو للتقارب؟ كيف التقارب؟ أو نعتبره مذهبا خامسا؟ بعض الناس بيقول كده، بيقول انه ده مذهب خامس، يبقى عندنا مذهب ابو حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد ومذهب الشيعة، مذهب خامس. للأسف الشديد. وكل هذا قد مرته تلك الجماعات التي تزعم انها جماعات اسلامية، وعلى رأس هذه الجماعات الاخوان. نعم. خالد مشعل الفلسطيني تبع حماس ذهب الى قبر الخميني ووضع عليه الورود وقال هذا الاب الروحي، الاب الروحي لدعوتنا، هذا الاب الروحي. فالملف ثقيل، ملف ثقيل. نعم.
وكذا الامام النووي وغيرهما من الأئمة الاجلاء الذين جمعوا بين الفقه والحديث وحصلت منهم اخطاء لا يتبعون على خطائهم. ويعجبني ما قاله بعض معاصري شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي كان شيخ الاسلام يسميه بجنيد عصره، كان زاهدا فاضلا وكان اشعريا، ثم وفقه الله للسنة، فقيل له ما تقول في اسلافك؟ قال اقول اخطاء لا ينبغي ان يتبعوا على خطائهم، وهذا في غاية من العدل والانصاف. وهم لا يريدون ان نجرح ولا نعدل، بل نبقى اتباع كل ناعق، فمن جاءت الاموال.
ولو رجعنا الى لفظته ربما ما وجدنا كلمة اخطاء، ولكن نجد كلمة ضلوا، لان مثل الاشعار وكذا لا يقال اخطاء وفقط، هذه ضلالات. نعم.
بل نبقى اتباع كل ناعق، فمن جاءت الاموال الكثيرة من عنده فنحن اتباعه، كما حصل من هؤلاء الذين في صنعاء، فقد كان جماعة منهم تبع لعبد الله السبت وجماعته، فلما جاءت الاموال الكثيرة من السروريين مالوا اليهم. اما نحن فلا تميلنا المادة من فضل الله، فنحن مع الحق، ونقول للمبتدع مبتدع وان غضب من غضب، وللسني سني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ونسيت شيئا مهما فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وهو اننا لا نبيح لكل شخص لا يعلم الحق ان يجرح، لكن ان يكون عالما تقيا له خبرة باسباب الجرح والتعديل. نعم، اذا استفاد من كتب اخينا في الله ربيع بن هادي فله ان يقول قال الشيخ ربيع بن هادي سيد قطب مبتدع، او قال الشيخ ربيع بن هادي حسن البنا مبتدع، وغيرهما من دعاة البدع. والحمد لله قد تكلمنا على بعض ادلة الجرح والتعديل في مقدمة المخرج من الفتنة، وهذا الشريط باذن الله سيكون سلسلة اشرطة في الرد على الاهدل وبيان ما هو عليه، ثم يطبع ان شاء الله ويخرج في كتاب، الا ان يتوب ويرسل لنا برسالة انني قد تبت عن هذا الامر، كما اخرجت شريط حاطب ليل، ثم كتب الي الاخ الذي كان سببا في اخراجه وقال انا اسف، ولو ارسلت الي لجئتك وانا قد تبت، فتركت نشر الشريط في الكتب من اجل مجيئه، والا فان شاء الله سيخرج في كتاب وينشر بين المسلمين كلهم. وان كان الشخص مسكينا لا يستحق ان يذكر، ولن يكون هذا رفعة له، نحن الذين نتكلم فيهم هم يقولون اذكر الحسنات والسيئات من اجل ان يكون رفعة لهم، فلا نذكر الحسنات والسيئات الا في مثل الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع ابن هادي وغيرهم، اذا حصلت منهم سيئات نذكرها ونذكر الحسنات التي لهم وامثال هؤلاء المشايخ الافاضل. اما شخص مبتدع يجادل عن البدعة صباحا ومساء فلا نذكر له حسنة ولا كرامة،
لان السيئة العالم كما قلنا انما هي زلة لا ترجع الى اصل مخالف، وثانيا فانه لا يعلم بها، والا لو علم بزلته ثم اصر على ما هو عليه وعاند فانه يلحق باهل البدع. ولكن لا نظن ان رجلا فاضلا وعالما سلفيا يصر على ما هو عليه اذا نبه واذا نصح، انما العالم السني السلفي اذا نصح رجع مباشرة. والا ما في احد معصوم من الخطأ، ما في احد يعصم من الخطأ ابدا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، لكن الشأن بعد بيان الخطأ تصر على ما انت عليه او ترجع، هذا هو. نعم.
وسؤال الشيخ رحمه الله. طيب.
سؤال يقول الاهدل. نعم.
اللي بعده شو على طول؟
اللي بعدي بعدي ما خلاص هو اللي بعدي أيضا في قطب وهذا. نعم.
سئل رحمه الله تعالى يقول الأهدل إن سيدا أكثر الناس في هذا العصر بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فأجاب رحمه الله هذا ليس بصحيح، فأين توحيد الأسماء والصفات وأين توحيد الألوهية؟ فقد تكلم على جزء من الحاكمية وغلى فيها، وأين توحيد الربوبية؟ لكن كونه أكثر الناس في هذا العصر يبين أنواع التوحيد فلا، بل أعظم الناس في هذا العصر هم رجال التوحيد مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع ابن هادي والشيخ عبد المحسن العباد، وهكذا في اليمن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والشيخ
نعم المهم اللي كانوا كده يعني مشايخ السنة الكبار ابن باز والألباني والعثيمين هؤلاء والفوزان وهؤلاء المشايخ بيانوا التوحيد وقاموا بنشر كتبه في الأمة وأوضحوا هذا. إنما سيد قطب عنده نوع واحد جعله نوعا وهو توحيد الحاكمية كما يقال، وفسر لا إله إلا الله بالحكم وقال لا حاكم إلا الله وفسر بهذا وعاش ينافع عن هذا الأمر. إنما توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ومثل هذه الأنواع التي ذكر أهل العلم فلم يكن عنده التفات إليها وتركيز عليها، إنما التركيز الذي كان عنده هو كما يقال إفراد الله عز وجل بالحكم. نعم. ولم ينظر إلى هذا النوع أيضا بمنظور أهل السنة والجماعة، بل به كفر المجتمعات. مجتمع إذا كان فيه حكم بغير منزل الله فهو مجتمع كافر ويحكم عليه بالردة، بل حكم على البشرية كلها بالارتداد عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول وانتبهوا
يا معشر الشباب، فهذه مصيدة من زمن سيد قطب وحسن البنا إلى الآن، يقولون الجهاد في سبيل الله فيذهب الشباب السلفي ويقاتلون في سبيل الله ثم يدخلون معهم في التنظيم، إذا دعاكم مثل الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني إلى الجهاد في سبيل الله على أنه يجب أن نتأكد حتى ولو دعانا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني فهذه مسألة سفك دماء، فكونوا على حذر، فهم منذ ضحوا بشبابهم في حماة لا يزالون حذرين، وهم إذا قالوا الجهاد في سبيل الله فشأنهم مثل ذلك الذي كان يخطب خطبة العيد وينصح الناس بأن يتصدقوا من الأضحية، فجاء ولده ووزع أضحيتهم، فجاء والده وقال أين اللحم؟ قال وزعته، قال كيف توزعه؟ قال لم تقل للناس يوزعون؟ فقال نحن قلنا أيها الناس
يا أيها الناس يعني نحن نقول الناس وزعوا الأضاحي لكن احنا ما نوزع. هو يريد أن يقول إيه؟ الذين يرفعون دائما الجهاد يا شباب وضحي بنفسك من أجل أمتك وكذا لا يضحونهم. الشباب الذي يفجر نفسه ليس فيهم شاب ابن واحد من هؤلاء. أين ابن أسامة بن لادن؟ شوف مئات الشباب فجروا أنفسهم بالأحزمة الناسفة بفتاوى بن لادن وغيره، أين ابن بن لادن؟ أنا لو أعتقد مشروعية هذا يبقى أبنائي أولا، هذا جهاد في سبيل الله، لأنهم يقولون من قتل دخل الجنة، أحفاد خالد وأحفاد عمرو بن العاص وأحفاد كذا إلى جنة الخلد. طيب لماذا أحجب أولادي عن جنة الخلد؟ لماذا لا نجد ابن أسامة بن لادن ولا نجد ابن أيمن الظواهر ولا نجد ابن خالد مشعل ولا إسماعيل هنية ولا نجد ابن عمر عبد الرحمن ولا نجد ابن يوسف القرضاوي ولا نجد ابن واحد من هؤلاء الذين يفتون بجواز العمليات الانتحارية هذه؟ ما نجد ابنا لأحدين. طب لماذا؟ أو ده تماما مثله ان احنا انا قلنا يا ايها الناس ضحوا ولا يا ايها نحن؟ يا ايها الناس يعني دعوة للشباب. نعم.
هذا شأنهم للشباب السلفي جهاد في سبيل الله وهم يستريحون من الشباب السلفي السني.
نعم.
سؤال رحمه الله يقول الأهدل ليس عند السلفيين في منهجهم التعديل بل في منهجهم الجرح فقط، فهل هذا الأمر صحيح؟ فأجاب رحمه الله الحمد لله نذكر العلماء الأفاضل بالخير ونرشد الناس إليهم مثل الشيخ بديع الدين الباكستاني السندي ومثل الشيخ الألباني ومثل بعض مشايخ السنة الذين لهم معرفة بعلم الحديث
ومثل الشيخ ربيع
والشيخ ابن باز، فكتبنا مملوءة بنصح بمجالسة هؤلاء والاستفادة منهم ومن كتبهم. أما إذا كنت تريد أنه لا يوجد
بعض الأسماء بيذكرها الشيخ وكان كانت في الأول على ظاهر السنة ثم تحولت، لأن كتابة الشيخ من زمان، يعني الآن كتابة الشيخ من عشرات السنين، فتحولت المسائل. نعم. فلا يقال هذا حكم الشيخ وأنتم تخالفون حكم الشيخ، لا، الشيخ إنما حكم بنحو ما ظهر له، لكن حصل بعد ذلك تغييرات، حصل بعد ذلك تغييرات. نعم.
أما إذا كنت تريد أنه لا يوجد عندنا إلا تجريح لأصحاب البدع فهذا صحيح، فهم البادئون، لا يحب الله،
يعني هذا رد على شبهة أنتم ده تجرحون، ما في عندكم تعديل؟ لا، كيف، في تعديل وفي تجريح، والعلم اسمه علم الجرح والتعديل، لكن من الذي يعدل؟ الذي يعدل من؟ من يستحق. ولهذا العلماء المعروفون لا يطعن فيهم أحد، أحد يطعن في الشافعي، في مالك، في أحمد، أحد يطعن في ابن سيرين، في ابن شهاب، أحد يطعن في ابن تيمية، في ابن كثير، في البغوي، في ابن جرير، أحد يطعن في ابن عبد الوهاب، أحد يطعن في ابن باز والعثيمين والألباني، وهؤلاء، إذن هؤلاء علماء لا يطعن فيهم، بل يترحم عليهم، لكن إنما يجرح من استحق الجرح، وهم أهل البدع والأهواء. نعم.
أما إذا كنت تريد أنه لا يوجد عندنا إلا تجريح لأصحاب البدع فهذا صحيح، فهم البادئون، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهم البادئون والمنفرون عنا، فطارة يقولون جماعة تكفير، وأخرى يقولون نحن متشددون، وأخرى يقولون لا نعرف عن الواقع شيئا، وأخرى يقولون لا يعرفون إلا حدثنا وأخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم.
دائما يتهم أهل السنة بأنهم لا يعرفون الواقع وأنهم ببعزل على الواقع، ليه؟ عايشين مع الكتب فقط، ولهذا تراهم في المساجد يدرسون كتبا وهم منفصلون عن الواقع، ما يعرفون واقع الأمة، ما يعرفون أساليب الغزو الفكري اليهودي والنصارى، ما يعرفون. والحمد لله في جميع أطوار هذه الأمة في تاريخها تبين أنه ما يعرف الواقع إلا أهل السنة والجماعة، إلا أصحاب المنهج السلفي. خذ على سبيل المثال ما وقع في الأمة من أحداث معاصرة يوم ما قامت الثورات، ماذا قال الناس؟ شوف كله تكلم بمسمى الواقع بقى، جماعة الإخوان طلعت، طبعا جماعة لها زمن طويل مع العمل السياسي وكذا وكذا وإلى آخره، ثم بان فشلها. جماعة حزب النور، جماعة برهامي، طبعا ركبت الطريق، وكان دايما عندهم الصالح يقول لك يعني احنا عندنا أساليب الغزو الفكري، ودرسوا كتب في الغزو الفكري وكذا وكذا، وأنهم عندهم يتميزون بنضوج العقلي، وعندهم كتب خاصة بدراسة السياسة وغير ذلك إلى آخر هذا. تورط حزب النور في هذا، وخرجوا أيضا صفر اليدين، وبان فشلهم كذلك. كل هؤلاء الذين زعموا ماذا؟ أنهم على هذا الباب. يوم ما طلع البغدادي، يوم ما طلع البغدادي قتل البغدادي. أهل السنة يعرفون الواقع. ليه؟ خوارج، كلما خرج قرن قطع. أسامة بن لادن معروف، يوم أن كانت أمريكا تبحث عن أسامة بن لادن، أهل السنة يقولون أمريكا لا تبحث عن أسامة، أمريكا تبحث عن ثروات المسلمين، أمريكا تبحث عن بلاد المسلمين. ووقت ما تريد إذا شاء الله عز وجل بإرادة الغالبة أن تصف الحساب مع أسامة، ستصف الحساب مع أسامة. لهذا من الذي أتى بأسامة؟ قتلوا أحد أتباعه؟ أمريكا. ده كذب، بعض الناس ممكن يقولوا لك كذب، بعض الناس بيعيش في أحلام كده يقول لك ده كذب، ده هم اللي بيقولوا كده إعلاميا. الرئيس أوباما يعلن هذا ولم يكذبه أحد من تنظيم القاعدة، أن أسامة لم يمت، ولهذا بدأت الأمة، عاشت الأمة إيه، مضروبة الرأس فترة، لا ده خدعة، لا ده أسامة ما قتلش، ده هم بيعملوا كده. وبعدين أسامة قتل، ومن الذي قتله؟ قتلته أمريكا. أخيرا عثرت أمريكا على أسامة بن لادن، أخيرا عثرت أمريكا على أسامة بن لادن. وأبو بكر البغداد متفق مع أمريكا، متفق مع أمريكا، تنظيم الدولة تنظيم غربي، تنظيم غربي. مين اللي بياخد البترول؟ هو البترول ده بيبيعوه في السوق، بينزلوا كده بالصفايح، البترول ده يا جماعة بيتباع بالصفيحة ولا باللتر، ولا بيوقفوا على الطريق يمونوا سيارات الناس. البترول ده يا اخوانا، البترول العراق ده مين اللي بياخده؟ مش دول؟ ولما حبوا يخلصوا في ليبيا خلصوا في ليبيا، ونزلوا ليبيا وخلصوا مع بتوع ليبيا، ألا خلصت مع ليبيا ما خلصش هنا؟ فده أمور يقولون تجهلون الواقع. لا، تعال ادرس الواقع، تعالوا درسوا الواقع بحذافير. أهل السنة والجماعة يرسلون الواقع بحذافير. يوما حكم الإخوان، حكم أهل السنة أن الإخوان قد انتهى قد انتهى. فهذا أمر معروف أمر معروف. السياسة جزء من ديننا لكن سياسة شرعية تعلم المصالح والمفاسد والمآلات وتعلم السبب الأول، أن سبب التمكين الأول هو توحيد الله، هو الدعوة إلى السنة، هو التمسك بالسنة. محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رجل واحد لا كون حزب ولا عنده أخبار سرية ولا عنده تنظيمات سرية ولا عنده مش عارف كتب في الغزو الفكري ولا عنده مرشدين ولا عنده مسؤولين محافظات ومسؤولين مساجد ومسؤولين مراكز ولا عنده ظاهر وباطن. ده رجل قام يقول اعبدوا الله ما لكم دين غيره، وهدم أصنام وهدم كذا وكذا إلى آخره، حتى صارت دعوته دعوة مباركة عمت الجزيرة، صارت دولة بعد ذلك وهي دولة آل سعود، لأنه اتفق مع الأمير الأول محمد ابن سعود. دعوة قامت على التوحيد، على التوحيد ده الأساس الأول. الناس اللي تدخل السياسة دول أول حاجة بيعملوها اوعى تتكلم في الدين، تكلمش في الدين، تكلمش في كذا. حتى ياسر برهامي وجماعته اللي كانوا يقولك احنا سلفيين، وكانوا بينتقدوا زمان جماعة الإخوان، كانوا بينتقدوا زمان وطلعوا كتاب اسمه القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. تمام، زمان عملوا كده جماعات بقى محمد إسماعيل بطايته وسعيد عبد العظيم اللي هم الخمسة ستة الشباب السلفي الأول زمان، محمد إسماعيل وسعيد عبد العظيم وأحمد حطيبة وياسر برهامي وأبو إدريس عبد الفتاح، المجموعة الزمنية دي أين هي الآن؟ لما دخلت، لما دخلت بقى الشيخ ايه الخمسة بقرش يا عم الشيخ اللي حياد كده يا عم الشيخ، ما تقول في السياسة أصل السياحة، ما تقول في السياحة أصل السياحة والله إذا كانت طب ما تقول في التماثيل ولا طب ما تقول في حكم لو حكمنا غير المسلم وجاءت الصناديق بحكم غير المسلمين ماذا تقول؟ بدأوا اصطادوهم تعالوا. فطبعا الناس بتتكلم ما ينفعش بقى يقولك لا 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 حكمنا غير المسلم، اذا الانتخابات والصناديق جاءت بنصراني او جاءت بيهودي فاننا لن نوافق. هيقولك خد الكارت الاحمر يبقى انت مش ديمقراطي، انت داخل ديمقراطية. عشان كده بيقولك ايه زي ما قال كده محمد حسان، فبيقول يعني انا لا ارى، انا ارى ان الامة وان امتنا في مصر يعني لن اذا طرق الاختيار لن تختار الا حكيما مسلما. طيب لو اختاروا غير مسلم، احنا بنسألك لو اختاروا غير مسلم اصل امتنا؟ اجب يا رجل، اجب السؤال سهل. هتجي هنا في المسجد بتقوله لا يجوز تولية لغير المسلم ولا يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا، وشرط اساسي في الولي المسلم في الولي ان يكون مسلما، ده في المساجد. لكن لما جلسوا على الكراسي لا يصلح هذا، فبدأ المسائل تتغير بقى ويصطادوهم، يصطادوهم زي ما كان بيقولوا حازم ابو اسماعيل البنت مصطفاه بتقول له انا متبرجه، وجاء وفي رسائل على النت منتشره ازاي الشيخ حازم يجلس مع مذيعه متبرجه، فما قولكم؟ هي بتقول له انا امراه متبرجه، والناس بيقولوا على النت ان انت ازاي الشيخ حازم يجلس مع مذيعه متبرجه. قال لها طبعا الشيخ حازم بالبدله، قال لا والله انا بحكم شيخ في مسجد يبقى لا يجوز، انما بحكم انا مرشح رئاسه الجمهوريه فانا اتكلم مع كل الطوائف. يعني بحكم كونه شيخ هيقول لا يجوز، وبحكم كونه هيبقى رئيس يبقى يجوز. قال اي دين هذا الذي اذا كنت شيخا صار حراما واذا كنت رئيسا صار حلالا؟ وما انت اصلا جاي ليه يا فضيله الملتحي؟ مش انت عشان تقول نقول حلال وحرام؟ طب وضع حلال وحرام قبل ان تدخل، ما بالك لو تورطت وجلست على الكرسي. ولهذا نفس المساله لما سئل الرئيس السابق قبل الانتخابات محمد مرسي نفس المساله النصارى وكذا، قال احنا مفيش خلاف بينه وبين النصارى، مفيش خلاف بينه وبين المسيحيين، الخلاف ديناميكي، مفيش خلاف بيننا وبين بعض. طب حد الردة لو انت عملته حد الردة؟ قال لا مفيش حاجة اسمها حد ردة، حد ردة لا مفيش حاجة اسمها حد ردة. قال لا حد ردة ولا في خلاف مع المسيحيين. طب قالت له المذيعة بتقول له طب انت بتقولها انت طبعا هتطبق الشريعة. قال لا احنا اصلا قانون دستور 23 دستور 23 ده بيتوافق مع الشريعة اوريدي, ده اوريدي مع الشريعة دستور 23. يبقى اذا هذا هذه الحياة لها لغتها, لها لغتها, فما يصلح اذا هذا الامر. الشاهد من هذا كله, الشاهد من هذا كله ان التمكين, هذا التمكين معروف ادواته. ولهذا اهل السنة والجماعة اضرب الواقع ولا لا, اهل السنة والجماعة اعلموا بهذا الواقع, يعلمون البحر متلاطم امواج. يبقى ما ينفع, انما اهل السنة والجماعة اذا تركوا مجالا لا لكونه لا يجوز في الشريعة بل لكونه فيه مخالفات, ولا يجوز ان نخالف الشريعة بدعوة تطبيق الشريعة. نعم. احمد حطيبة تماما مثلهم. احمد حطيبة احد هؤلاء المشايخ, مشايخ حزب النور, وهؤلاء ولم يعرف له انكار عليهم ولا انكار على ثورات ولا غير ذلك, بل له الموافقات على ذلك, فهو مثلهم تماما, لا يتناقل لا لاحمد حطيبة ولا لاحمد فريد ولا لغير هؤلاء. كل هؤلاء جهال بمنهج السلف, جهال بالسياسة الشرعية, وين ادعوا انهم على السياسة الشرعية. نعم. والحمد لله الواقع اصبح يعني واضحا جدا, وقد اثبت الواقع ان هذا الحزب حزب فاشل, سواء كان فيما يتعلق بالامور السياسية او كان فيما يتعلق بالامور الشرعية. نعم.
قال فنحن مدافعون عن السنة لا عن انفسنا, ونحن نسمع ناسا يسبوننا ولا نرد عليهم, فقد الف اهل صعدة فصل الخطابي في الرد على المفتري الكذاب وهم يعنونني, فما رددت عليهم. ويقول شاعرهم كما احكي لك عيوبه ذاك لندل على الجملة وقد وكامل خصاله. ويقولون ايضا ضميره في الظلة ما فيه نكزة على الاسلام واشع في ضلاله. ونحن لا نرد عليهم بحمد الله حتى مات اهل صعدة, وليس لدينا وقت للمدافعة عن انفسنا, لكن عن السنة لو تعاضدنا بالدروس, فلا نترك احدا يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, سواء انا كان شيعيا او صوفيا او من الاخوان من الاخوان المسلمين, فنحن فداء للسنة واعراضنا فداء للسنة. سئل رحمه الله هل الدعوة السلفية محصورة في الشباب ام لها علماء, فاجاب الدعوة السلفية لو كانت محصورة في الشباب لكانت دعوة فوضوية, لكن اذهب الى الحرم كم تجد عند الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى.
وهذا فعلا يا اخواني معلم بارز جدا, دعوة السلفية ليس دعوة شباب, حدثاء اسنان لا يدرون مآلات الامور. الدعوة السلفية لما كانت دعوة ترجع الى النبي والصحابة, نجد هذه الدعوة يقودها من في كل عصر؟ علماء الامة. دعوة السلفية دعوة يقودها دائما ويرفع لواءها دائما علماء الامة, علماء الامة الاكابر. ما تجد شاب يقول لك دول تبع اسامة ولا دول تبع ابراهيم ولا دول تبع احمد ولا دول تبع كذا, لا, انما يتبعون علماء الامة الاكابر المعروفين. نعم.
لكن اذهب الى الحرم كم تجد عند الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى تجد الجمع الكثير, وكم تجد عند الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى. والشباب الذين لا يحضرون عند العلماء يحصل منهم تخبط ويحصل منهم تشدد وانحراف, لكن الشباب الذين على تربية العلماء يكون لكن الشباب الذين يكونون على تربية العلماء يكون متزنا, يقف في وجوه المبتدعة ويبين اباطيلهم وضلالهم, وهكذا عن الشيخ الالباني حفظه الله والشيخ ربيع. اما انك تريد من العلماء مثل عبد الله الاهدل الذي لا يستطيع ان يميز بين المتصل والمسند وبين او بين المضطرب والمرفوع او بين المرسل والمعلق, فتريد ان نعد مثل هؤلاء هذا من العلماء؟ فلا ولا كرامة, بل لا يجوز ان يحضر مجلسه, فهو كذاب اشر يكذب علينا, وهل رأى بعينه اننا نستلم نقودا, وهل رأى مكاتبة بيننا وبين اعداء الاسلام والعلمانيين اننا نلتزم لهم بالعمالة, فهو رجل كذاب احرق نفسه بنفسه والحمد لله.
نعم. فدعوة لا يقودها العلماء دعوة ضلال. واعلموا يا اخواني ان هذا الشباب الطيب السلفي ما حفظ بعد فضل الله عز وجل الا بلزوم العلماء في المنهج. واعلموا ايضا انهم لن يحفظ شباب الامة, لن يحفظ شباب الامة علميا الا بلزوم العلماء. يا اخواني احذروا من كلمة عند العلماء المنهج ما عند العلماء العلم. طالب العلم ما يتربى عند العلماء, العلماء لا يربون طالب علم. نعم على المنهج نعم العلماء يحفظون لنا المنهج. هذا أخطر ما يكون. هذه كلمة خبيثة، هذه كلمة لا يقولها إلا جاهل، كلمة ما يقولها إلا جاهل لا يريد أن تذهب إلى العلماء وتذهب إليه هو. هؤلاء يوطئون لأنفسهم، أخواني يوطئون لأنفسهم، لا تذهب إلى العلماء. فإن قال قائل لا نذهب إلى أحمد ولا إلى إسلام ولا إلى علاء ولا إلى كذا، اذهبوا إلى العلماء، يوم علاء يقول أو إسلام يقول لا لا، العلماء على بركة عندهم خير، لكن عمومات. إنما العلم ما يصلح إلا أن يأتي هشام بكتاب عند علاء. علاء دائبة، علاء ده لسه راجع من حزب النور بقاله 17 شهر، وإسلام راجع من حزب مش عارف إيه بقاله 19 شهر مثلا يعني أو كذا. اجلس مع دول، دول اللي تعلم منهم، دول عندهم كتب ورق كتير وكتب كتير وأقوال ومسائل وتشقيقات، بيجيبوا من على النت كويس وبيطبعوا، عندهم طبعات ملونة وآخر تمام. اقعد معاهم يعرفوك كل حاجة. العلم هنا، لكن العلم عند العلماء لا، دول بيعطوا عمومات. إنما العلماء بركة، لولاهم بعد فضل الله لضللنا. العلماء عندهم ايه؟ عندهم المنهج. ولهذا احذر وانت بتتكلم معهم تقولك تقولوا يعني انتم ما استفدتوش من العلماء دول ابن باز او كذا، الا احني لو لم تستفدوا الا المنهج فقط، لولاهم لكنتم كذا وكذا وكذا، لو ما لا لا تتنازل، لولاهم في العلم ما عرفتم كذا وكذا. فهؤلاء مرجعية في الأمة في العلم يا أخواني والمنهج، هؤلاء مرجعية في العلم والمنهج. ليه؟ لأنه ما حصلت السلامة في المنهج إلا بالعلم. تظنون حصلت السلامة في المنهج بالتقليد؟ كيف حصلت السلامة في المنهج؟ أليس برد شبهات؟ أليس بمعرفة الحق؟ أليس بالفرقان والبصيرة فيما قد يشتري على عتولة الأمة وعلى أذكياء العالم؟ جاء هذا منين؟ وانت فكر المنهج هؤلاء دلونا عليه اخواني بمذكرة كانت بتوزع في الحرم، ولا مذكرة كانت بتوزع في مش عارف ايه، مذكرة سين جيم سين جيم، اذا حصل ثورة في مصر اوعى تغرب معهم لان هذا كذا. لا يا اخواني، انما هذا الكلام مأخوذ من بطون الكتب، مأخوذ من الاطلاع الراسخ على منهج السنة والجماعة. اياك اذا ذكر العلماء ان تفصل بين علم ومنهج، اياك اياك تغتر بهذا، هذا هو الموت، احذر هذا. اياك تسمع لا احد هؤلاء، تعال ندرسك في اصول فقه، تعال ندرسك مصطلح حديث، تعال ندرسك انا لغة، تعال ندرسك ما ادري ايه. انما عند العلماء العلماء عندهم عمومات، العلماء عندهم العلم الراسخ اللي عند العلماء، وده العلم، هذا هو العلم الراسخ اللي عند العلماء، هذا هو العلم الراسخ في كل باب. هذا الالباني رحمة الله عليه تكلم في علم الحديث، كان في الأمة يعني أكثر علم الناس تكلموا فيه في هذا الزمن علم الحديث، علم جرح وتعديل وعلم الأسانيد وعلم كذا وكذا وكذا. لكن بقي، شوف يا أخوان، بقي الألبان والمعلمي وأحمد شاكر رؤوس الأمة في هذا الزمان. من الذي أدرك؟ أسماء كثيرة في سوق التحقيق والعمل في الأسانيد والكلام في الرجال، أسماء كثيرة لا تكاد تحصيها، لكن من المعلمي؟ من أحمد شاكر؟ من الألباني؟ من الألباني؟ ما تكرروا بهذا في الأمة، ما تكرروا. اللي عنده الألباني يقول في الألباني، اللي عنده المعلمي يقول في المعلمي. أين هم؟ لا يوجدون. فالعلم يا أخواني هو الموجود عند هؤلاء، عند العلماء العلم، عند العلماء المنهج، وعند العلماء التربية. يبقى إذن عندهم المنهج وعندهم العلم وعندهم التربية، لا نزال بخير ما لزمنا العلماء. يوم أن يقول القائل لا تذهبوا إلى العلماء أو العلماء لا يربون طالب علم، أول ما تسمع الكلمة هذه غط عليه، إذا نصحت لم ينتصح. إياك، يضحك عليك بهذا ويقال إننا لا نطعن في العلماء، لا لا أبدا، إحنا ما قلنا العلماء لا، لكن طريقة العلماء، أصل العلماء لهم طريقة في التدريس، أصل العلماء يعطون عمومات، لكن العلماء ما يربون طالب علم. العلماء احذروا يا أخواني، احذروا، بارك الله فيكم، هذه دعوات جاهلية، هذه تماما مثل القائل طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، نفس المسألة. طريقة العلماء أسلم وطريقة الطلاب أعلم وأحكم. إحالة، إحالة على الطلبة في العلم، يا الله ده جريمة، ده جريمة يا إخواني، بئسة الكلمة هذه. فانتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. ولا تجد بعض الشباب اليوم تجد يسمع شروحات لبعض الناس، من هذا؟ يقولك فلان ما أدري إيه، طلبة كده، طلبة، ويظن أن هذا هو العلم. لا يا إخواني، إلزم العلماء، بارك الله فيك، إلزم العلماء في كل زمان وفي كل عصر، إلزم العلماء والعلماء الأكابر، إلزم هؤلاء، هؤلاء أو زكاهم العلماء الأكابر على ضربهم. تقرأ اليوم عبد السلام برجس، طالب مو بعالم، طالب، لكن طالب خريج مشايخ، خريج علماء. تقرأ لصالح آل الشيخ وقت هذه التصنيفات كلها، كان طالب ما كانش عالم، لكن خريج علماء، أذن له العلماء على ضربهم على منهجهم، ولا يضع شيئا من عنده. فاحذروا، هذه المسألة قد تكون تأخذ شكلا مقبولا، لكن مقبول عند مين؟ عند السطحيين، عند السذج الذين سيندمون يوما ما، سيندمون يوما ما. لكن العلماء عندهم العلم والمنهج والتربية، ولا خير يبتعد عنهم العلماء، ما في خير يبعد عن العلماء. هؤلاء هم الأصل، هم الأصل. أقول لك يعني سبحان الله، وإحنا قدمنا لكم أمثلة كثيرة من حفاظ الزمان هذا، قدمنا لكم أمثلة عديدة وكلهم على ضلال. إن أخذت الحازمي أو أخذت الحجي أو أخذت الطريفي أو أخذت لا على الضلال. حتى بعض حفاظ ينتسبون للسنة، لكن تسمع لواحد فيهم وليس حديث السن، تسمع تجد لا كلام في منهج، لا كلام في فرقان. يعني لو جلست عنده سنين لا يحصل لك الفرقان، وكأنه آلة، آلة الكلمة ومعناها، الكلمة وتقسيمته، تحرك بقى، انتقل من إلى، مفيش خلاص. طيب طالما كلمة ومصطلحها، أنا عندي النت، لو أنا عايز أعرف معنى كلمة هلاء في كل الكتب، ولو أنا عايز أعرف التقسيمات موجودة، مش محتاجة شيخ، مش محتاجة شيخ. لو مسألة في النهاية كلمة ومعناها مش هنخلص، إعراب جملة طب موجود. لكن تريد العالم الرباني تربى في حلقه تربية كاملة، تربية من المصطلح ومعناه وبالتقسيم ومعناه وبالواقع وربطه بهذا، بحيث يكون منبتا للكلى أو العشب الكثير. هذا هو. نعم نعم.
في كلمة يا شيخ نعم بيقولها البعض، يكون من الغش ومن الخيانة أن ينصح الطالب المبتدئ أن يذهب للعلماء الكبار في آخر سنه.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، بئسة الكلمة هذه، ربما أقبح من كلمات الإخوان والتبليغ اللي يقال من الغش، من الغش أن ينصح الطالب المبتدئ بالذهاب إلى العالم في آخر حياته. يا الله، أمال يذهب إلى مين؟ يذهب إلى مين؟ أحداث الأسنان، شفاء الأحلام، الذين يتكلمون من كلام خير البرية لكن يفهمون، لكن يفهمون فهم الخوارج أو فهم المرجئة. طب الواقع عندنا يا إخوان، هؤلاء لا يريدون أن نذهب إلى العلماء. طيب فليسموا لنا من نذهب إليه، يسموا لنا احنا نروح الفوزان، روح الشيخ ربيع، روح الشيخ عبيد. طب بلاش دول، لا يذهب الطالب المبتدئ الى هؤلاء. سموا طعام الكبار، سموا الصغار كما كانوا يقولون في الزمن الماضي. طب نذهب لمين؟ نذهب لمن؟ ها نروح لمن؟ تجد بقى عمومات، لطالب علم تربى على يد المشيخ. طب اللي تربى على يد المشيخ ده تربى وهو مبتدئ على يد المشايخ. احنا عايزين واحد لم يخطو ولم يسلك المسلك اللي انتم بتحذروا منه الشباب اليوم. طالب المبتدئ لا يذهب الى المشايخ. طب ايه رايك طالب المبتدئ ذهب الى رسول الله؟ اكان مخطئا ام مصيبه؟ طالب المبتدئ ده ذهب الى رسول الله من اول رسول، الى رسول الله ذهب، الى ابي بكر ذهب،
الى عمر الى عثمان الى علي الى سادات الصحابة، ده الطلب الممتلئ ده بدأ على يد رسول الله، فهل عالم اعظم من رسول الله؟ طالب المبتدئ ده خد عصفوره الرسول صلى الله عليه وسلم يلعب معايا حتى اذا مات العصفور يا ابا عمير ما فعل النغير، اخذ العلم فوائد لا حصر له. الطالب المبتدئ ده مره من المرات كان يا ما كان سال النبي سؤال، مثل المسلم مثل الشجرات اللي يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفس الطالب المبتدئ انها النخل. طالب المبتدئ هذا، الطالب المبتدئ اللي وقع في نفسه انها النخله هو الطالب المنتهي الذي جمع الامه وقال لا يبلغني ان احدا منكم نزع يدا من يزيد الا كانت الفيصل. الطالب المبتدئ اللي اخذ النبي بمنكبه يوما ما وقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل هو الطالب المنتهي الذي قال فاذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. الطالب المبتدئ اللي نام في اللحاف مع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ويصلي ليلا وذكر لنا صلاته هو الطالب المنتهي الذي قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. احنا بقى عايزين نقول الطالب المبتدئ عندكم اللي نشأ بعيد عن العلماء هو الطالب المنتهي الذي يقول نريد هذا. اما قلت لكم من الكلام قد يبدو يا اخواني ذا شكل جميل لكن هو السم بعينه. طعام الكبار سم الصغار، لا، طعام الكبار حياة الصغار. طعام الكبار هو لبن الأم الذي لا يقوي الطفل سواه، هو اللبن الطبيعي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى غنيا بكامل العناصر كما رزقه في بطن أمه أخرج له رزقا مباركا من ثدي أمه. فالطالب المبتدئ يقال له تعال تعال اقعد هنا في حلقة شعبة، اقعد هنا في حلقة أحمد بن محمد. بواب البخاري في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير. سماع الصغير ممكن تقول مثلا 19 سنة ولا 20، سماع الصغير اللي هو 4 سنين ولا 5 ولا 7 هل يلزم في هذا؟ وذكر حديث محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجاه في وجهي وانا ابن 5 من دلو معلق، وانا ابن 5، فالبعض يرى انه ابن 5. وذكر ابن الصلاح المسألة والعلماء يفرقون بين التحمل وبين الاداء. متى يصح تحمل الصغير؟ طب تحمل الصغير عند الكبير، تحمل الصغير عن من؟ عن الكبير، ولا تحمل الصغير عن مين؟ عن الصغير. تحمل الصغير عن الكبير متى يصح تحمله سماعه ويعتد به في حلق الكبار؟ فليقول غاش للمسلمين من يدلهم، من يدل المبتدئ على العالم هذا هالك، إلا أن يتبارك الله عز وجل برحمته منه وفضله. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ده نعمة. بينما يقول هؤلاء كذا يقول السلف من توفيق الله لإيه؟ للشاب أن يوفق لصاحب السنة. ده الإنسان بيسعد لما بيرى أولادنا وأبنائنا في حلق العلم منذ الصغر. أما علق بأذهانهم كلمة سنة، أما علق كلمة علم، أما رأى شيخه يبكي، أما رأى اسم كتاب، يا ولد هذا كتاب البخاري، يا ولد كتاب مسلم، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول العلماء. القراءة من كتاب مسلم، خليه يسمع كتاب مسلم، كتاب البخاري، خليه يسمع ابن تيمية. ده احنا ما عرفناش، انا وريت لاحد اخوانكم الكتاب لسه عندي محتفظ بيه وانا في اولى كليه، ابن تيميه وفلاسفه التصوف لمحمد بن سليمان بن داوود، شيخ اسمه محمد، دكتور حليق اسمه محمد، واحنا لسه في اولى كليه ثقافه اسلاميه، ابن تيميه وفلاسفه التصوف. خدنا الكتاب جلد ابيض اقرأ في ابن تيمية، ما عارفش اقرأ ابن تيمية، اخدتها سماعا منه. اول مرة اسمع ان في واحد اسمه ابن تيمية، ابن تيمية تيمية ولا ما تدري، حتى سمعتها منه. اليوم اسأل شبابنا الصغير تعرف ابن تيمية، يقول لك احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ربما يقول لك هذا حافظ له منظومات. تحفظ اللامية؟ اللامية لابن تيمية. تحفظ السنة؟ نعم الامام احمد بن حنبل. تحفظ سنة المسؤول؟ نعم الشيخ حافظ ابن حكمي. تحفظ كتاب التوحيد؟ نعم لمحمد ابن عبد الوهاب. ينشأ الصغير على هذا، فمن الغش ان تستمع لامثال هؤلاء، وهذه سبحان الله هذا ضلال مبين وجهل عظيم. لو صدر من اي احد فاشهد عليه بالضلال والانحراف. العلماء لا يدل عليهم الصغار؟ سبحان الله. هو العلماء عندهم اغلطات ولا عندهم اشياء لا تفهم؟ العلماء عندهم الوضوء مره مره، والوضوء مرتين مرتين، وضوء ثلاثا ثلاثا. العلماء عندهم الصلوات خمس، وعندهم انصبه الزكاه، وعندهم الحج. العلماء عندهم تعلم الوضوء، تعلم التيمم. العلماء عندهم قل لا اله الا الله تفلحوا. العلماء عندهم لا اله الا الله لا معبود حق الا الله. العلماء عندهم محمد رسول الله، تصديقه فيما اخبر، وتعاطفه فيما امر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله الا بما شرع. العلماء عندهم احبوا الصحابه والزموا طريقهم وغرزهم، فسبيلهم سبيل النجاه. العلماء عندهم لا تنضم لاي طائفه ولا لاي فرقه ولا لاي جماعه. العلماء عندهم هذا. العلماء عندهم ايه؟ العلماء عندهم لغه فارسيه ولا لغه انجليزيه ولا لغه اسبانيه؟ العلماء عندهم ايه؟ العلماء عندهم ماذا؟ ايوه شيخ، بس يعني الطالب ممكن ما يفهمش العلماء، كل العلماء اللي كل العلماء بيقولوا ماشي، يفهم 5% تسلم ل 5% تسلم ل 50%. العالم يوما ما كان مبتدئا لولا انه تعلم على يد العالم ما عرف ولا رسخ. لماذا لا تقولون هذا الكلام للتلميذ في عنده 7 6 سنوات بيدخل مدرسه؟ ده الامه الان لم ترضى، ما أصبحت ترضى ألا يذهب الطفل إلا إذا بلغ 6 سنوات إلى المدرسة. ده الولد بيذهب من السنة الثانية والثالثة، قبل 6 سنوات. قبل 6 سنوات يعني عشنا على ظهر 6 سنوات، ما كانش حاجة اسمها حضانات ولا في حاجة اسمها قبل إيه؟ قبل 6 سنوات. كان زماننا 7 سنوات. 7 سنوات واحد ندخل مدرسة عند 7 سنين، بعد ذلك صار 6 سنوات. قال لك لا، 6 سنوات ده الولد عنده امكانيات من الصغر، 6 سنوات ده شايب شاخ 6 سنوات ده، وما نعمل ايه؟ ندخله حضانة. طب والحضانة لعلنا نعلمه مثلا الف باء؟ لا، ده اي بي الف باء، ولسه يدخله كمان لغة تالتة الى هذه المدارس. ده في مدارس لغات الولد بيتعلم من اولى ابتدائي المواد بالانجليزي. لكن اذا جئنا الى علم الهدايه فليبتعد الناشئه والمبتدئه عن حلق العلماء. يا الله يا الله يا اخواني، والله انها لمصيبه، والله انها لمصيبه، لا مصيب. والله يا اخواني لا يمكن سبحان الله يحصل نفع متكامل عظيم الا بالتربية في حلق العلماء، والعلم عندهم والواقع يشهد. انا اقول لك خد في علم الحديث اللي هو يعني اكثر علم، يعني مش هنجد شباب كل ما تروح يمين شمال تلاقي حد بيكلمك في اصول فقه واللغة، لا. لكن هتروح هنا ده بيحقق ويخرج، وده عامل له رسالة، وده عامل له رسالتين، وده مدرب. اظن علم الحديث بالذات عندنا في مصر، بل في العالم الاسلامي كله، في مصر، في الشام، في السعوديه، في كل مكان تجد العنايه بهذا اكثر ما يكون، اكثر علم اعتنى به الشباب. ومع ذلك انظر، هات لي سمي لي من في قدر احمد شاكر والمعلم والالباني، من في قدره؟ من في قدر هؤلاء؟ يبقى هؤلاء أئمة شئنا أم أبينا على منابرنا نتكلم بأحكام هؤلاء، وكأنها أحكام صدرت في الزمن الماضي، كان أحكام صدرت في الزمن الماضي. هذا صحيح الألباني، صحيح المعلم أحمد شاكر رحمه الله. ومع ذلك شوف سبحان الله حتى تعرف قدر العلماء، ومع ذلك تجد مع كون هؤلاء أقبارا إلا أنك لا تجد غلا ولا حقدا بينهم. هذا الألباني يقول الشيخ أحمد شاكر لو بحث في تحقيق على الترمذي وبحث نافع ما رأيت مثله لأحد غيره، وهذا كلام المعلم في كذا. يعني تجد سبحان الله ربانية العالم، يعني المفترض أن يحيل أحدهم مثلا آخر بحكم واقع الشباب اليوم، مثل ما ترى عند الشباب اليوم كل واحد يريد أن يظهر فعلى ماذا؟ على إبعاد الأمة عن زميله أو صاحبه. تجد الحسد وتجد الغيرة وتجد كذا، لكن ما تجد هذه عند العلماء الكبار. فإذا العلماء لا تقول، لا تقول أنا أخذ من العلماء المنهج الحمد لله، لكن العلم ما يصلح، ما يصلح العلم عند العلماء، هذا من أخطر ما يكون. إنما العلم عند العلماء والمنهج عند العلماء والتربية عند العلماء. لكن العلماء قالوا لك ذاكر، العلماء ما قالوا لك ذاكر. ذاكر الذي يقول مثل هذا الكلام يؤتى من جهله، يظن أن العالم هيجلس معك زي خزنة وزنة. لا، هو بيديك خزنة، اقرأ انت بقى وزنة وزرعة وحصد، اقرأ. لكن لن تستدل على كيفية القراءة الصحيحة إلا إذا قرأ لك خزنة. انت بقى اقرأ خزنة ووزنة وكذا وتحفظ من وراء العالم. هو بيظن لا، العالم يمسكك تعال احفظ دي، يلا تعال ما سمعها لك، خدي كمان تعال يلا ما سمعها لك، انت ما حفظش يلا اطلع بره تعال ما اشرح لك دي، هكذا كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، لازم العالم يشرح لك البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ، كل الكتب لازم يشرح، كل التفاسير لازم يشرحها لك. يظن الظن هكذا؟ لا لا، انما العالم علمك هذا التفسير وهذا الفقه وهذا الحديث وهذا كذا، وانت تقرا وتطلع وتتوسع وتحفظ وتحفظ. لو جئنا لك الان باعظم قراء الارض على أن يحفظك القرآن، كيف تحفظ القرآن منه إلا أن تكون أنت الحافظ؟ لكن هو يعلمك كيف تقرأ، وقاعدة القراءة أتقن لك القراءة احفظ احفظ. العالم من يدخل لك الحفظ في رأسك احفظ، لكن احفظ المتن الذي يدلك عليه العالم، واقرأ الكتاب الذي يدلك عليه العالم على مثله. قرأ لك العالم شرح لك الوسطية، خلاص هي من عائلة الحموية ومن عائلة التدمرية، مو بلازم يشرح لك الحموية والتدمرية والوسطية وكل هذا. إذا مات العالم قبل هذا الحمد لله، لكن لازم أخذ عنده. أنت الآن تتكلم بالأسماء مثلا وصفات وكذا وتعرف المنهج وعارف يعني إيه تمثيل ويعني إيه تعطيل ويعني كذا، أنت ما عرفت هذا من نفسك، إنما عرفت هذا بالاطلاع على ما ذكره لك العلماء. حينئذ عرفت هذا اليوم. نعم.
قال السخوي رحمه الله، قال الحسن بن عرفة قدم ابن المبارك البصرة فدخلت عليه وسألته أن يحدثني فأبى وقال أنت صبي، فأتيت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل دخلت على ابن المبارك فأبى أن يحدثني، فقال يا جارية هاتي خفي وطيلساني، وخرج معي يتوكأ على يدي حتى دخلنا على ابن المبارك فجلس معه على السرير وتحدث ساعة، ثم قال له حماد يا أبا عبد الرحمن ألا تحدث هذا الغلام؟ فقال يا أبا إسماعيل هو صبي لا يفقه ما يحمله. فقال له حماد يا أبا عبد الرحمن حدثه، فلعله والله أن يكون آخر من يحدث عنك في الدنيا، فحدثه وكان كذلك. ورد على القائلين بعدم قبول الصبي بإجماع الأئمة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة رضي الله عنهم مما تحملوه في حال الصغر كالسبطين وهما الحسن والحسين ابن ابنتيه صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، والعبادلة ابن جعفر ابن أبي طالب وابن الزبير وابن عباس.
لماذا نفصل مسائل العلم عن حياة النبي والصحابة؟ لماذا يا إخوان؟ وكأن هذا العلم صرنا نتكلم في قواعده بعدما صار مصنفاته كتبا. وفصلنا العلم, ونبهت على هذا من قريب وأنبه وأعيد يا أخوانا, لا تفصلوا العلم أبدا بقواعده عن زمن النبي والصحابة. واعلموا أن العلم قبل التصنيف, والتصنيف إذا لم يكن على ما كان قبل من علم قبل الإسناد وقبل الكتب فإنه تصنيف باطل ولا ينفع. العلم ليس عمر العلم يوم أن وضع في الكتب, إنما عمر العلم يوم أن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هل الصغير يحرم من حلق الكبير؟ اسأل, هل النبي عزل الصحابة الصغار عن حلقه؟ الجواب هنا, اجعله الجواب هنا. فإن كان الجواب بعد التصنيف على خلاف ما كان قبله فاعلم أنه باطل. ولهذا أعمق الأمة علما, أقصر الأمة بما كان عليه النبي والصحابة. لا يبدأ الطالب بالعالم, هل الصحابي بدأ بغير العالم؟ هل أبو بكر جعل نفسه حلقة للصغار للكبار, وأما الصغار فمع الصغار؟ هل عمر؟ هذا نبي يجلس ابن عباس. من هو الغلام الذي استشاره النبي أن يسقي من بعده فأبى؟ أليس هو ابن عباس الصغير؟ هو ابن عباس الصغير. من الذي قال له النبي يا غلام إنه علمك كلمات احفظ الله يحفظك؟ والذي مش من العلم يا أخواني, من هذا يا أخواني؟ مش هو ابن عباس الغلام؟ يا غلام إنه علمك كلمات, مش هذا ابن عباس؟ كم عمر أنس يوم أن دفعت أم سليم به إلى رسول الله؟ مش ده العلم يا أخواني؟ هلا هي المسألة صعبة, نختلف هل المبتدئ يبدأ بالعالم ولا يبدأ بالصغير؟ المسألة صعبة, لابد أن ترجع إلى عصر النبوة. الصحابة هؤلاء تربوا في حلقة من؟ على يد من؟ إن ابن هذا سيد, سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. حفظ هذا الغلام وحفظة الأمة هذا القول حتى كان يوما ما واقعا. لماذا نفصل مسائل العلم عن عصر النبوة؟ لماذا؟ لماذا نقول فلان بيقول في أحد الكتب؟ لماذا مسألة الرحلة, مسألة تلقى على المشايخ, لماذا نفصل عن عصر النبوة؟ ابن عباس أخذ منين العلم؟ توسد بيوت من؟ ولا ابن عباس طلع كتبا؟ جاب الرحل إلى من؟ من أجل ماذا؟ يبقى الأمة ننظر إلى صدر الأمة الأول في مسائل العلم. هات أي مسألة من العلم سوف تجدوها عند النبي والصحابة. فلا بد من النظر. إياك تنشغل بالكتاب والإحالة عليه النبي والصحابة قبل هذا التدوين, فإذا كان التدوين موافقا لما كان وإلا فليرد. كل يؤخذ من قبل يرد بناء على ماذا؟ على ما ورثته الأمة عن النبي والصحابة. تأتي أنت تناقش الآن, ما هو بلازم العالم؟ كيف ما هو بلازم العالم؟ هل كان عند الصحابة ما هو بلازم العالم؟ ده الصحابة هم علماء يرجع بعضهم إلى بعض. هذا أبو موسى يرجع ابن مسعود, وهذا ابن مسعود يرجع إلى أبي موسى, وهذا ابن عباس يرجع إلى الصحابة, وهذا الصحابة. عمر مجلس عمر فيه من؟ فيه عمر, فيه ابن عباس, هو من الصغار. رغم أن ناس تكلموا لماذا لا يدخل أبناؤنا مثل ما يدخل ابن عباس, وكأن المسألة هي مسألة سن, إنما نجابة نجابة. فإن قال قائل هذا ابن عباس يستثنى, نقول استثني بماذا؟ بالعلم اللدني؟ يعني نزل عليه علم من السماء أم بتلقيه ولزومه؟ حتى دخل جوف بيت النبي ليلا صلى الله عليه وسلم ليأخذ هدية من على فراشه, فقام النبي فمسح أنه مع عينيه وذكر الله وتلى الآيات, ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق, ثم قام يصلي, فقمت ففعلت مثل ما فعل، صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين وهكذا وصف. أخذها كيف يعني؟ كيف أخذها؟ كنت أحمل أنا وغلام النحو إداوة للنبي إذا دخل خلاء، نقل لنا هذا الهدي، نقل لنا هذا الهدي. فنهيك عن عائشة رضي الله عنها. فإذا المسائل العلم تؤخذ من هنا من هؤلاء العظام الكبار. نعم.
وابن عباس والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمصور بن مخرمة وأنس وملك ومسلمة بن مخلد وعمر بن أبي سلمة ويوسف ابن عبد الله بن سلام وأبي الطفيل وعائشة رضي الله عن الجميع ونحوهم رضي الله عنهم جميعا من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده مع إحضار أهل العلم خلفا وسلفا من المحدثين وغيرهم للصبيان مجالس العلم ثم قبولهم أي العلماء أيضا من الصبيان ما حد.
هذا السؤال هو أنه لا 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 خلاص ما تقرأ لنا كتاب كلام أحد، كلام العلماء بس. السخاوي اللي يقول هذا. نعم يقول السخاوي الثاني كلام السخاوي
في النقل عن حضور الصحابة.
نعم اقرأ. ماشي اقرأ.
قال والعبادلة وابن جعفر بن أبي طالب وابن الزبير وابن عباس والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمصور بن مخرمة وأنس ومسلمة ابن مخلد وعمر ابن أبي سلمة ويوسف بن عبد الله ابن سلام وأبي الطفيل وعائشة ونحوهم رضي الله عنهم جميعا من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده مع إحضار أهل العلم خلفا وسلفا من المحدثين وغيرهم للصبيان مجالس العلم ثم قبولهم أي العلماء أيضا من
الصبيان. شوف علماء سلفا وخلفا مع حضور الصبيان مجالسهم. نعم.
أي العلماء أيضا مع من الصبيان ثم قبولهم أي العلماء أيضا من الصبيان ما حدثوا به من ذلك بعد الحلم أي بعد البلوغ وقد رأى أبو نعيم الفضل
يعني إذا صح عندهم تحملهم. نعم.
وقد رأى أبو نعيم الفضل بن دكين أبا جعفر محمد ابن عبد الله ابن سليمان الحضرمي وهو يلعب مع الصبيان وقد طينوه وكان بينه وبين والده مودة فنظر إليه وقال يا مطين قد آن لك أن تحضر مجلس السماع وكان ذلك سببا لتلقيبه مطينا.
نعم.
ومات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 ثم روى عنه عامة كتبه ونقلها الناس عنه. وكذا سمع القاضي أبو عمر الهاشمي السنن لأبي داود من اللؤلؤي وله 5 سنين واعتد الناس بسماعه وحملوه عنه. وقال يعقوب الدورقي حدثنا أبو عاصم قال ذهبت بابني إلى ابن جريج وسنه أقل من 3 سنين فحدثه. وقال الشوكاني أجمع السلف على قبول رواية الصبي كما في رواية ابن عباس والحسنين ومن كان مماثلا لهم كمحمود بن الربيع فإنه روى حديثا أنه صلى الله عليه وسلم مج في فيه مجة وهو ابن 5 سنين واعتمد العلماء روايته. وقد كان من بعض الصحابة من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم يحضرون الصبيان مجالس الروايات ولم ينكر ذلك أحد. قال ابن قدامة اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظائرهم وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ.
نعم. نعم
في كلمة طيبة يعني في ترجمة الإمام مالك رحمه الله
ذكر القضيات في ترتيب المدارك وتقريب المسالك.
لا يا إخواني نقول احضروا بنيات الطريق واحضروا يا إخواني أخذ النصائح من الصغار ومن الشباب ومن الأقران. يا إخواني من شك في شيء إذا ما أعجبه أو اكتفى بكلام عالم فليذهب إلى عالم لكن في النهاية اعمل بنصيحة العالم ترجع إلى العلماء. هذه النصيحة إذا توافقت مع ما عليه السلف الصالح كتاب السنة اعملوا بها وفرق بين كلام الواحد منهم الذي قد يصيب ويخطئ وبين ما كان طريقة عند السلف وطريقة عند العلماء. قد يبدو لبعضهم اجتهاد فلا تأتي أنت مقطع لشيخ فلاني وتدوله بين الشباب وتنشر هنا وهنا وهنا وتقول هذا العالم الفلاني يقول هذا كسائر مسائل العلم. العالم الفلاني يقول هذا معروض كلامه على كلام السلف وفرق بين المقرر عند السلف والعلماء
وبين ما ينطق به الواحد قد يصيب ويخطئ. وما يداول المقاطع إلا مغرض، بل ربما ترى واحد ينشر مقطعا أصلا صاحبه وما عرفه إلا يوم أن توحد، فصار يبحث عن من يؤيد كلامه، فإذا برجل اسمه فلان الفلان ما عرف فيصدره للأمة فيقع في جنايات. إنما الإنسان يبحث المسائل متجردا متجردا. نعم.
قال: باب في ابتداء طلبه وسيرته، أي مالك رحمه الله، في ذلك وصبره عليه وتحريه في من يأخذ عنه. قال مطرف: قال مالك: قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت تعالى: فألبس ثياب العلم، فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وقال رحمه الله: كانت أمي
يعني صابس غير ما يعرف كيف يلبس سد الملابس، فيعني حتى يشابه العلم حتى في زيهم، مثلا الطلبة لهم زي وكذا، ولهذا لا يقال هذا واجب، ولهذا الإنسان يقتدي بأهل العلم في سمتهم. ما يقال هل السنة وردت بلبس مش عارف إيه وبفعل إيه، لا السنة ما ورد، لكن السنة وردت بالاقتداء بالأكابر وسمتهم. والعلماء كغيرين من الناس، تجد الناس كل صنعة كل كذا لها سمت في هذا، فإذا كان العلماء سمت خلاص التزم به. يعني احنا نقول الآن لبس الترنج حرام، الترنج هذا لا مو بحرام مو بحرام تمام، لكن يصلح ان طالب علم يجي حلقة ويجي عالم لابس ترنج يدرس الناس، ما هذا ليس سمتا للعلماء ولا سمتا لأهل العلم. هل يصلح ان يجي العالم بمثلا ثياب النوم التي نام فيها يأتي بها عباية نص كم كذا وكذا؟ ما يصلح. او يجي لابس مثلا بدلة بجرافطة وكذا. يبقى العلماء لهم سمت ولهم طريقة ألبسته ملابس العلماء، مثل ما فعلت أم سفيان الثوري أيضا معه لما بلغ أن يطلب العلم، ألبسته ملابس العلماء وقالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. نعم.
وقال رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه.
يا الله يا الله يا الله. ولهذا من جهل هؤلاء أنهم يظنون المسألة علم وفقط، وبعدين علم إيه؟ لابد إذا لم يفهم 100% فهو فاشل. لا، إنما العلم إنما الأدب، والأدب لا ينسى إذا أخذ بالتلقي. واعلموا يا أخوان أن الأدب بالتلقي كما أن العلم بالتلقي، المسائل بالتلقي والأدب بالتلقي. ولهذا طريقة السلف في التلقي وهذا، لماذا علم السنة؟ لماذا علم السنة؟ ولماذا نص العلماء على هذه الآداب؟ بل جعلت كتب في الأدب، هذه الكتب ترجمة لواقع، ترجمة لواقع. يعني أنت تأخذ الأدب من قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أدب واقعي. ماذا قال موسى للخضر؟ وماذا قال الخضر لموسى؟ وماذا كان صنيع موسى مع الخضر؟ وما سبب هذه القصة أصلا؟ هذا أمر واقع، هذا أمر واقع عملي. ولهذا تجد لكل طالب مع عالم تجد المواقف التي تعلم منها والتي تصورها وما ينساها أبدا، ما ينساها. لكن إذا أخذ العلم عند من يحفظ في الصدر ولكن يخلي جسده وبدنه من هذا الهدي، فلا شك أنه سوف يكون له مردود. ممكن تجد الطالب متطاول لأن شيخه كذلك، ممكن الطالب عنده عجب وكبر ونفس عاري لأن شيخه كذلك. شيخه من بقى؟ شيخه عالم كبير؟ لا، ليس عند العلماء هذا، ليس عند العلماء هذا، إنما تجد شيخه من تصدر قبل أوانه. لهذا اللغة مختلفة، الطريقة مختلفة، التمرد، فتجد علوا. فتعلم من أدبه كما كان الناس في حلق أحمد رحمه الله تعالى، حلقة أحمد تعلمون من الأدب، كانوا يطلبون الهدي قبل العلم، الهدي الأدب الأدب. ولهذا إذا كان الشيخ لم يتأدب كيف يتأدب الطالب؟ كيف يتأدب الطالب؟ نعم نعم. سؤال وجه للشيخ العثيمين، قال صاحبه: هناك بعض وزارة العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي اهتماما بدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعوا طلبة العلم، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله؟ فأجاب رحمه الله: الذي أراه أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم على عالم ناضج، لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق المسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقائدية، يحققها تماما ويراجع عليها، فإذا سمعه الناشئ من طلبة العلم ظنه من أكابر العلماء. مرجع كويس عنده مسألتين ثلاثة أربعة، مرجعهم كويس كذا كذا إلى آخره. فأول ما تسمع الكلام والنقولات والأشياء دي، بس هذا هو الذي أبحث إيه عنه، مش ابن باز ولا العثيمين، لا هذا الذي أبحث عنه. لكن لو خرج قدا أنملة عن هذا الموضوع الذي حقق ونقحه وراجع عليه، وجدت أنه ليس عنده علم. نزيد على الشيخ قائلين: بل في نفس الموضوع لو طلبت منه أن يفتي في واقع وأن يتكلم في نازلة لن يحبك هذا أبدا، لأنه لن يحبك الكلام في النوازل إلا من أحاط لا بعلم المسألة بل بعلم الشريعة، بل بعلم الشريعة، لأنه حينئذ سوف يكون الجواب أصول عامة، أدلة عامة، مقاصد، مجموع نصوص، نظر في المآلات والعواقب، وليست المسألة منصوص عليها سين جيم سين جيم. أقول لك على حاجة مما يدل على هذا، مما يدل على هذا، كل مشايخ الثورات دول اعلم أن غالبهم عنده أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وأن الخروج على الحاكم الظالم منهج الخوارج. لكن اللي حصل مش خروج على الحاكم الظالم، إما على حاكم كافر أو هذا إنكار منكر، مش خروج. واللي بيرى ان خروج ان دي مسألة فقهية مش مسألة عقدية، يبقى الخطأ مش في المعلومة، لا يجوز الخروج على أئمة ولاة أمور ان ظلم وجار. الخطأ في ايه؟ توظيف المعلومة. طب واللي عرف المعلومة، في اللي عرفها قبل ما تكون، قبل ما تأتي فهي معروفة فلم يهتز، وفي اللي عرفها بعد شهر، في اللي عرفها بعد سنة، في اللي عرفها بعد سنتين، وفي الى الان اللي بيخبط فيها ويلبس ويدلس مع وجود الايه. فبالحته كده مره بعد ثلاث سنين ممكن تستقيم عند ان فعلا يجوز الخروج على الحاكم وما ولا يجوز الكلام في الحاكم لكن يتكلم في الحكام الاخرين، وبعد ثلاث سنين يعرف ان لا يجوز الكلام في الحكام الاخرين، وبعد ثلاث سنين هيعرف ان هو الكلام، وهكذا. ليه؟ لانه بياخذ المساله بعد وقوعه، بعد وقوعه، فممكن يبقى في ضلاله او يتحول، لكن تحول بقى ضعيف، لم يعد شيخا في المسألة، صار ايه؟ صار تلميذا ربما لبعض طلابه في المسألة، يبقى تلميذ لبعض طلابه، بس هو مش مصدق كده، هو برضه عايز يبقى شيخ، ما عادش ينفع. خلاص انت في المسألة هذه عرفها طالبك، طالبك قبلك، قبلك كان راسخا فيها وانت لم تدرسها. يبقى اذا حتى لو في نفس المساله التي ذكرها ليس المساله مذكره، يعني اما ابن عثيمين مثلا يجي يسال عن ايقاف دعاه فيقول: ماذا لو اوقف العثيمين؟ الذي عند ابن عثيمين ليس عند غيره، يلزمنا، يلزم من اوقف من قبل ولي الامر ان يلتزم بهذا. ده علم لا تجده الا عند العثيمين، توظيف، توظيف لهذا العلم، توظيف لهذا العلم تجد عند العثيمين. يقول لك: لو خرج خدا المولى عن هذا الموضوع الذي حققه ونقحه وراجع عليه، وجدت انه ليس عنده علم. ولهذا لما تلاقي نشيط بقى في مساله الدار كان ذكرها، سيبك من الدار، تعال للحكم، تعال التطرس، تعال اول ما تلاقيه كده نشيط وبدا يسن سكاكينه وعايز يقول لك هو قال فلان، قول له: طب ممكن اجيب بس المساله ديت ايه شوي وخد ادخله في مسألة تانية، لا تلاقي بقى قال فلان ولا قال علا، هو مذاكر هذه المسألة وجاي ايه وجاي بها ويريد ان يبحثها حتى يظهر ما عنده، فاذا ابتعدت به عن هذه المسألة اذا به فقير في سائر المسائل. وكما قلت لك حتى لو كان عنده علم في المسألة، لان العلم يا اخواني كما قلنا العلم ليس بالمسألة، ان لم تحكم المسألة بضوابط العلم كله ما استطعت ان تجيب فيها باجوبة. ليه؟ لان اولا الصور للمسألة، صور المسألة متعددة وهي اكثر من ان تحصى، ان لم تحبك وتحكم اصل هذه المسألة وترى المحكم فيها بحيث تستطيع ان تجيب عن كل صورة من الصور التي قد تنشأ بهذا المحكم، قد تنحرف في بعض هذه الصور وتظن ان ما تعلمت انت لا يتفق مع هذه الصورة التي وقعت ان لم تكن حابكا ليه لهذه المسألة. ولذلك يجب على طالب العلم المبتدئ ان يتلقى العلم على يد العلماء الموثوق بعلمهم وامانتهم ودينهم. العلم عند العلماء، انما ممكن اخي استفيد منه بمذاكرة العلم، يعني مثلا بحث مسألة بيعطيني اياها مسألة يقول انا استفدت من كذا، انما تكون هذه المدارسة، هذه تسمى بالمدارسة. نعم، عموما الموضوع يعني هذا يطول لنا وقفة معه اخرى ان شاء الله. نعم،
سئل رحمه الله تعالى يقول الاهدل ان اهل السنة هربوا من عقيدة الخوارج الذين هم كلاب النار مع الحكام ولكنهم وقعوا فيها مع الدعاة فزندقوا الدعاة وكفروا من شاء وخضت ألسنتهم في الصالحين الأبرار إلى آخره، فأجاب رحمه الله المسألة مسألة مدافعة عن باطلهم، فليرون أي داع قد كفرناه ونتحداهم أن يأتوا بداع قد كفرناه، فنقول الترابي طرب الله وجهه وهو إلى الكفر أقر، وأنا أعتقد أنه لو كان في عصر الإمام أحمد لحكم عليه بالزندق، ونقول إن محمدا الغزالي داعية كبير ولكن إلى الضلال، وأعتقد أنه لو كان في زمن الإمام أحمد لحكم عليه بالزندق لأنه يقول إن السنة ركام ويسخر من أهل السنة ومن العاملين بها، وأعتقد أنه مدفوع من قبل أعداء الإسلام. برهاننا على ذلك هي كتاباته المهاجمة للدعاة إلى الله وللسنة ولأهل السنة، ونقول الصابوني مبتدع، ونقول في عبد الرحيم الطحان مبتدع، وهكذا بعض الحزبيين في اليمن نقول أنه لا يوثق بهم وهم يعتبرون مبتدعين، لكن هل معناه أننا نكفرهم؟ نحن لا نكفر إلا من أثار كفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا رجع عليه، وأنا أتحدى الأهدل أن يقف أمام علي على عبد الله كذا ويقول له إنه كافر أو يقول إن فهدا كافر، إن لكن المسألة مسألة غيبة ونميمة ودسيسة.
ماشي بقى، أصل السؤال معروف. نعم، الجواب يعني أن هذا كلام باطل وأنهم يتكلمون بالشريعة مع كل أحد، مع الحكام، لكن أمام الحكام فيما بينهم وبين الحكام ومع الناس، وليس معنى أنهم يحذرون ويضللون ويدعون أنهم يكفرون. نعم،
سئل رحمه الله يقول الأهدل في الوقت الذي سلم منهم اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيون،
ولذا يقول الشيخ ونحن لو نعتقدهم كفرة لو الحكام هؤلاء لقلنا أنهم كفرة، لكننا لا نعتقدهم كفرة، لكن هؤلاء يقولون وطبعا في أهل السنة أنهم مرجئة مع الحكام. طب تعالى أنت يا خارجي مع الحكام تكلم، أن وقف بين هذا الحاكم لا يستطيع أن يجهر بما عنده. نعم،
سئل رحمه الله يقول الأهدل في الوقت الذي سلم منهم اليهود والنصارى والرافضة والعلمانيون والمنافقون سلكوا مسلك الخوارج في قتل أهل الإيمان وترك أهل الفسوق والكفران، فقد هربوا من عقيدة الخوارج بزعمهم ووقعوا في شر منها ألا وهي عقيدة الإرجاء، فقبلوا من الحكام مجرد إسلام اللسان ولم يطالبوه بالعمل، بل اعتبروا من طلبهم بالعمل خارجي، انتهى كلامه. فأجاب رحمه الله مسألة اليهود والنصارى وغيرهم من الذين من الذي يتقبل أوامرهم وينفذ لهم مخططاتهم؟ فمجلس الأمن المسيطر عليهم هم اليهود، والأمم المتحدة المسيطر عليها هم اليهود، فهل نفذ أهل السنة لهم قرارا من القرارات؟ أم يقولون إن قرارتهم طاغوتية نجعلها تحت الأقدام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي.
طيب، نعم، من الذي ملأ كتبه؟
من الذي ملأ كتبه الآيات المتقدمة؟ وهم المسلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنهم أهل السنة الذين أنكروا هذا، وهم الذين أنكروا الوحدة مع الشيوعيين ووقفوا في وجه الباطل، وهم الذين أنكروا المظاهرات مع صدام البعثي، وهم الذين أنكروا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الموجودة في أهداف التجمع اليمني للإصلاح، وهم الذين أنكروا مسألة احترام الرأي والرأي الآخر في حدود ما يستطيعون. وأهل السنة ليسوا دعاة فتنة، فهم لا يريدون أن تقوم ثورة ولا انقلاب في اليمن ولا في السعودية، حتى في الدول التي قد عرف أن رؤساءها كفار لا يريدون ذلك، بل يريدون أن ينتقم الله.
لكن نعم، فهم لا يؤيدون ثورات قط في أي بلد إسلامي، لأن هذه لها مغبتها على الأمة. طيب، قول ابن عباس.
سئل قول ابن عباس كفر دون كفر، يقول الأهدل هذا خاص،
يقول أما اتهامه السابق، أما اتهام أهل السنة بالإرجاء، فالإرجاء هو تأخير العمل، فهل أهل السنة يؤخرون العمل ولا يصلون ولا يؤدون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقومون بهدم القبور المشيدة؟ فأهل السنة هم القائمون بما أوجب الله عليهم في حدود ما يستطيعون، وأما أهل البدع فليس عندهم إلا التلبيس. طيب، قول ابن عباس.
سئل قول ابن عباس كفر دون كفر، يقول الأهدل هذا خاص بالدولة الأموية، فهل هذا القول صحيح؟
شبهة أيضا عند بعض الناس، يقولون هذا كلام ابن عباس في الدولة الأموية، ولم تكن الدولة الأموية تحكم بغير منزل الله، لكن كان عند بعض حكامهم بعض المعاصي، فهذا خاص الدولة الأموية وليس بما عليه الناس اليوم. نعم، كما يقول ياسر البرهامي وأتباعه أيضا، يقول مثل هذا الكلام، هذا الكلام في الحكام الذين كانوا يحكمون بالشريعة وكذا، لكن عندهم بعض أخطاء. نعم.
فأجاب رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فهل هذا كفر يخرج من ملة الإسلام أم هو كفر أصغر؟ والإمام البخاري يقول في صحيح كفر دون كفر، ويذكر حديث إنهن يكفرن العشير، فالشرع هو الذي بين أن هذا كفر دون كفر، وأنا أريد منهم أن يبوحوا مثل هذا، لأنهم يذهبون إلى السعودية من أجل المادة، وإذا رجعوا سبوا العلماء مثل ما كتب الإخوان المفلسون قبل في جرائدهم الدين النجدي الجاف، وهم يعنوننا ويعنون النجديين، وإن كانوا شجعانا فلينشروا مثل هذا. فالحمد لله فرق بين شخص جويهل وبين عالم مبرز مثل الشيخ ابن باز، فهو يرى أن الاصطدام بالحكومة لا يؤدي غرضا، وربما تكون المفسدة أكثر من المصلحة، فهو يمشي معهم وينصحهم في حدود ما يستطيع حفظه الله تعالى، وإذا لم يستطع فيكون له عذر عند الله عز وجل.
وتفسير ابن عباس رضي الله عنه، ما فرق بين حاكم وحاكم، لما حكم على القضية الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، فهل كفره يكون كفرا أكبر أم أصغر؟ فبين ابن عباس أن الكفر الأصغر ليس الذي تذهبون إليه، والأمة تلقت هذا، تلاميذة ابن عباس والأمة من بعدهم تلقت هذا التفسير بالقبول، وأهل السنة صنفوا كتبهم الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر والمعاصي التي وصفت بالكفر، ومثلوا بهذه الآية في كتبهم، هذا الأجر في كتاب الشريعة، هذا أبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان، هذا ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة، وهكذا. نعم، كلهم على تلقي هذا التفسير، وأنه كفر دون كفر يكون أكبر مثلما تكون أي معصية من معاصي أكبر. نعم.
سئل رحمه الله يقول الأهدل إن المجاهر بالمعصية يعتبر استحلالا، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فأجاب الذي يأخذ على الناس ضرائب وجمارك أو غير ذلك، أو امرأة تخرج كاسية عارية، فهل تعدون هذا كفرا أم لا على قواعد أهل السنة التي يدعمها الدليل؟ وإن كنت يا عبد الله تقبل نصيحتي فاذهب إلى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، وخذ كتابك واجثوا على ركبتي واقترب منهم واستفد من علمهم، فأنت الآن خارجي معتزلي شيعي. فالمعتزلة هم الذين يحثون الناس على الخروج على الحكام، وكذلك الشيعة، أما أهل السنة فإنهم يصونون دماء المسلمين ويبتعدون عن الفتن.
نعم، وهو يقول إن المجاهر بالمعصية يعتبر استحلالا، هل استحلال إيه؟ عملي ولا عقدي؟ استحلال قلبي، يعني أعتقد أن هذا حلال، هذا منهج الخوارج، مجاهر بالمعصية، يبقى إذا الزاني المجاهر بزناه، المرابي المجاهر بربا يبقى كافر، هذا منهج الخوارج، ولا يقصد استحلال عملي كقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فأهل السنة والجماعة لا يكثرون بالمعاصي، والاستحلال عند أهل السنة والجماعة استحلال قلبي، بمعنى أنه يعتقد حل الشيء، لكن هؤلاء يدندنون على الاستحلال هذا يا أخواني، يعتبرون إظهار المعاصي وكذا وكذا من باب الاستحلال، يكفروا حكام المسلمين بالحكم غير ما أنزل الله، مثلما قال ياسر برهامي، ونحن نرد عليه لما وضع قيدا
للاستحلال زائدا على كلام العلماء. العلماء يقولون اعتقاد حل الشيء يعتقد ان الحرام حلال مع العلم به، هو وضع شيئا زائدا وقال او يعمل عملا يدل على انخرام الباطن. اذا اي اعمال تظهر عنده فيها الجهر وفيها كذا تدل على انخرام الباطن يبقى هذا استحلال، وهذا ما وضعه العلماء. اذا البغاء والمرأة التي تؤجر فرجها تكون اذا كافرة، هذه مرأة تحولت بقى من زنا كذا الى اعلان، واذا اصحاب البنوك يكونون كفارا، واصحاب المعاصي الظاهرة التي يجتمعون عليها يكونون كفارا. وبهذا ندخل الى منهج الخوارج، لكن الاستحلال المعروف عند اهل السنة والجماعة هو اعتقاد حل الشيء. اذا هو عمل قلبي، متى يظهر لك ان هذا استحلال؟ اذا قال نعم.
سئل رحمه الله، سئل الاهدل سؤالا: ما تقول في من اعد اخطاء الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي صاحب كتاب التوحيد اكثر من الذي وقع فيه سيد قطب وحسن البنا؟ فقال: السائل يقصدني، ولكن هذا ليس بصحيح، انا لم اقل ان اخطاء محمد عبد الوهاب اكثر من اخطاء سيد، ولكن الذي قلت ان هناك عبارات لمحمد بن عبد الوهاب في التكفير اشد من عبارات سيد، لكنهم لا ينتقدونه. لماذا يقول لا ادري؟ ثم قال: ويل للمطففين. ويقول في شريط اخر: سيد قطب رحمه الله عنده اخطاء في الصفات، وعنده اخطاء في رد خبر الاحاد في العقيده، ولكن اخطاؤه ليست باكبر من الاخطاء التي وقع فيها ابن حجر العسقلاني، والتي وقع فيها النووي، بل والتي وقع فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انتهى كلامه بهذا النص. فاجاب رحمه الله: هو يعترف بان اخطاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعظم من اخطاء سيد قطب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد نفع الله بدعوته المسلمين، وانتشرت بحمد الله كتبه، واستفاد منها المسلمون بخلاف سيد قطب، فقد روج كتبه الاخوان المسلمون. لكن بعد كتابة اخينا ربيع بن هادي بحمد الله زهد فيها، ونحن نخبرك بان كتب سيد قطب موضوعة في دولاب كتب الضلال الضلال. فجزى الله اخانا ربيعا خيرا على ما نبه طلبة العلم. اما الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب فقد كان في نجد بعض النخل وفي بعض القبور وبعض الاشجار والاحجار تعبد من دون الله، حتى قام بدعوته رحمه الله ونفع الله بدعوته. ويقول الصنعاني فيه: لقد جاءت الاخبار عنه بانه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر اركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، اعادوا بها معنى سواعا ومثله يغوث، وود بئس ذلك من ودي، وقد هدفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة وهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الاركان ومنهن بالايدي. فانا اقول: قد كنا ها هنا بصعدة نتمسح بأطربة الموتى على جهل، وننثر لغير الله على جهل، حتى أتتنا كتب الشيخ المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من فضل الله، وبعدما انتشرت كتبه أصبح المخرفون أنفسهم يستحيون ويقولون: نحن لا نفعل هذا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا دليل على اعتبار الجهل. الشيخ يقول: يعني كنت أنا في هؤلاء، كنا في صعدة نفعل كيت وكيت ونستغيث بالقبور ونأتيها، هذا معروف يا إخواني. ما يأتيك واحد بقى يقص هذه العبارة يقول: شوف لقد كان مقبل ابن هادي قبورية. كل الناس إلا من رحم الله عز وجل قد كان على مثل هذه الأشياء وضلالات، بل يكون في جماعات لأنه لم يعلم الحق ثم علم الحق وتحول. هذا الجهل يا إخواني تصوره موجود ومعروف ومعلوم. لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم علماء الأمة الذين قاموا ببذل النصح لكان هذا الجهل باقيا. نعم، ناس ما سمعوا عن علم، ناس ما سمعوا عن علم، ما سمعوا عن توحيد ولا سمعوا عن شرك، ظنوا أن هذا ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد انتفع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وأما كتب سيد قطب فحماسات فارغة لا يستفيد منها طالب العلم المبتدي، بل ربما لا تشعر بعد أيام إلا وقد أصبح من جماعة التكفير. وأما كون محمد بن إسماعيل الأمير قد تراجع عن القصيدة فالشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن اسماعيل الامير كلاهما يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، وتحتاج الى نظر اكثر في مسألة التراجع عن القصيدة، وهذا ثابت عنه.
الصحيح ان هذا فيه نظر، وان الشيخ الصنعاني ما زال يمدح ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهذا موجود، وهناك رسالة اظنها الشيخ سليمان بن سحمان في تبرئة الشيخين او كذا في بيان هذا الامر. الشاهد انه هل قال الشيخ مقبل هذا الكلام، وهو ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند عبارات في التكفير يقول هناك عبارات اشهد من عبارات سيد لكنهم لا ينتقدونه، هذا كلام الاهل. نعم، ما اظن الشيخ يقول هذا الكلام. اي نعم، لكن هذا كله في داخل في السؤال. اي نعم، فقال السائل يقصدني، ولكن هذا انا اقول ان اخطاء محمد الوهاب اكثر من اخطاء سيد، ولكن الذي قلته ان هناك عبارات لمحمد الوهاب هذا كلام من مين؟ الاهدل. نعم، اما كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه كلام الشيخ مقبل فقد اثنى على الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله ولم يذكر مثل هذا. هذا للاسف يقول بعض طلبه الشيخ مقبل كما قاله مصطفى العدوي بأن محمد قطب عنده عبارات شديدة في التكفير أو كذا، وإنما هذا يقوله محمد بن عبد الوهاب. نعم، هذا يقول عنه مصطفى العدوي، وهذا يقوله الجاهل بكلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبمراد ابن عبد الوهاب من كلامه، وهذه فرية أشيعت نتجت من قلة العلم وقلة البضاعة بفهم كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة. وإلا من أكثر الناس تحفظا في هذا الباب في زمانه ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكلامه كلام معروف يوافق على السنة والجماعة ولا شطط فيه بحال من الأحوال. ومن كان عند عبارة فيها الشطط في هذا فليأتي بها، لكن لا يأتون بكلمات تدل على هذا، وإنما قد يأتون ببعض الكلمات يكون الشطط في فهمهم لا في كلام الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومن أراد أن يراجع كتاب كشف الشبهات لو ويراجع كتاب مفيد المستفيد الذي يعتبرون يعني هذين الكتابين من أكثر كتب الشيخ قد نص على مسائل التكفير، فليراجعون ولينظروا هل الشيخ عنده شطط فعلا واقع بالفعل أم لا. وإنما الأمر يرجع إخواني إلى الفهم، ولهذا الحملة على كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وأنهم هم بوابة التكفير وكذا وكذا، هذه الحملة معروفة من قديم الزمان، وإنما يقوم بها أناس جهال بكلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، بل يريدون النيل منهم، لا يريدون إحقاق حق، وإنما يريدون النيل منهم وإبعاد كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة عن واقع المسلمين. نعم.
سئل يقول الأهدل إن خلاصة تفسير ابن كثير موجودة في تفسير الظلال، فأجاب فليأتنا بعشرة أو عشرين حديثا بأسانيدها في تفسير الظلال، أو فليأتنا بتصحيح أو تضعيف، وليأتنا بعقدة السلف في تفسير الظلال، فغالب تفسير الظلال من أفكار سيد قطب. وأما تفسير ابن كثير فقد قال فيه الشوكاني وتفسيره من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها، ويقول السيوطي في طبقات الحفاظ إن تفسيره من أحسن التفاسير، فقد فسر القرآن بالقرآن وفسر القرآن بالسنة وفسر القرآن بأقوال السلف وفسر القرآن باللغة العربية، ثم صحح وضعف وذكر أحاديث أنه لا أصل لها، ورد على بعض المستدلين ببعض الأحاديث بأنها لا تثبت.
يعني علم من الكتاب من السنة من كلام السلف. نعم.
وأنا عند أن كنت في المدينة قال لي شخص من كبار الإخوان المفلسين إنه ينصح الشباب بتفسير الظلال فهو خير لهم من تفسير ابن كثير، وستموت هذه الطرهات كما ماتت كتب سعيد حول.
قد يقول القائل ما يقوله مباشرة، ما يقول تفسير الظلال أحسن من تفسير ابن كثير، لأنه قد يرد عليه، لكن يقال إيه؟ ابدأ بتفسير الظلال لأنه تفسير عصري ومناسب وألفاظه سهلة قبل ابن كثير، بعد ما تخلص تفسير الظلال اقرأ تفسير ابن كثير. هكذا يقولون يا اخوان، هم دائما الغالب على دعاة الضلال انهم لا يتوجهون مع كتب السلف مباشرة هكذا، انما بقواعد، منها مثلا طعام الكبار صم الصغار، منها هذه الكتب للعلماء، لابد ان تبدأ بكتب المعاصرين اولا حتى تفهم كتب العلماء الكبار، المهم بايه؟ بسم يدسونه في العسل. نعم.
وستموت هذه الطرهات كما ماتت كتب سعيد حوا التي خدمت أفكار الإخوان المسلمين، وستموت كتب صلاح الصاوي التي خدمت أفكار الإخوان المسلمين، وسيموت عبد الله بن فيصل الأهدل الذي يهاجم أهل السنة.
سبحان الله. وفعلا يا إخواني كل ما كتب على غير السنة ذهب. يعني فين كتب القرضاوي وتناولها بين الشباب، فين كتب الغزالي، فين كتب هؤلاء؟ راحت يا اخوان. حتى جماعة ياسر برهامي التي يعني كان يظن الظن ان الجماعة دي سيطول عمرها نوعا ما، نظرا للقاعدة العريضة التي كونت هذه الجماعة. معروف ما في جامعة، ما في مدرسة، ما في بلد الا وفيها شباب ينتمي لهذه الجماعة. سبحان الله. ولو انها انتقدت لبقيت سنوات يعني تضمحل شيئا فشيئا، لان الباطل سيضمحل. لكن لما دخلوا وركبوا هذا المركب بعد الثورات قصر عمر الانحدار، فصار بدلا من ان ياخذ مثلا كان ممكن ياخذه 30 40 50 سنه، ما اخذ الا سنه او يزيد قليلا، وانتهت هذه الجماعه ولم يعد لها إلا أتباعها القدامى المنتفعون. لكن النهارده تقدر تقنع شابا جديدا من يمشي مع شباب اسكندرية وكذا، هذا قليل جدا، هذا نادر. لكن كان الأول هو ده بقى صورة المنهج السلفي، وده صورة كذا وكذا كذا، فكان سهل التأثير، فيش مخالفات ظاهرة، المخالفات تجدها يعني خفية، قد يطلع على البعض وقد يطلع عليها البعض الآخر إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أما الآن لا، صار الأمر واضحا. نعم.
ونقول له أين مهاجمتك؟
كانت الإخوان، شوف يعني يتكلم فيها من قديم منذ أن نشأت، لكن بعد عمر الثورة ذابت الإخوان يعني بلا رجعة إن شاء الله تعالى، وإن بقي أتباعها المتعصبون لها. فالباطل بيضمحل، كل من كتب في النيل من الإسلام بيذهب. نعم. ونقول لكن يبقى الكلام الذي كتب في السنة والحمد لله يبقى الكلام محفوظا. شوف الآن كتب ابن عثيمين، شروحات ابن عثيمين تطبع وتخرج، كلام الألباني رحمة الله عليه ما تكلم بكلمة إلا والحمد لله طبعت الآن ويعني قرأتها الأمة، كلام ابن باز وتعليقاته الآن كتب يا أخوانا خرجت لهؤلاء العلماء، هم رأوها ولا صنفوها، كلمتهم تحولت إلى كتب الآن انتشرت بين الناس. اخبرني بعض الاخوة ان في مجموع للشيخ الالباني، مجموع كبير ضخم الان في العقيدة وفي الفقه وكذا، مجموع يمكن حوالي 17 مجلد او كذا جمع فيه كلام الشيخ. يعني هذه اشياء لم ترها اعينهم ولكنها بقيت، لانها كتبت نحسبها لله اولا، ثم كتبت ايضا على قواعد اهل العلم. فلا تغتر بالزوبعات وفقاقيع الصابون وقت خروجها، تظن ان خلاص بهذا انتهت السنة وهذا سيبقى. لا 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 لا، اينما كتبه الجهمية، اينما كتبه الاشاعرة، اينما كتبه المعتزلة، اينما كتبته هذه الفرق راح. فين اسامة بن لادن وفقه؟ راح. فين عمر عبد الرحمن وفكره؟ فين مصطفى شكري التكفيري وفكره؟ فين هؤلاء يا اخوان؟ راحوا. نعم.
ونقول له أين مهاجمتك للصوفية الذي انتهى بهم الحال إلى أن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله؟ هل دعوت الناس إلى هدم وخراب القباب التي هي في الحوطة قريب سيئون، والتي في العينات، والتي في الشحر نفسها؟ فأقول كأن الشيطان يلعب عليك، فكأنك مهيئ لمحاربة.
هؤلاء دول عندهم حرب واحدة بس، لعلماء الجرح والتعديل، عندهم قضية الجرح والتعديل، زي ما اشهر هذا ابو الحسن المأربي، وزي ما اشهر هذا كل مشايخ مصر، يقول لك هؤلاء نبتة السوء، هؤلاء خوارج باللسان على الدعاء. ها، هي دي قضيتهم، قضيتهم الصوفية، قضيتهم اهل البدع والهواء، يتكلمون في الاخوان مثل وحيد عبد السلام، اول مرة يعرف لهم وجهة ضد هؤلاء. طب انت وحيد عبد السلام تكلمت في الصوفية، تكلمت في الاخوان، تكلمت في التبليغ، تكلمت في هذه الجماعات، اين كلامه؟ وصار يتكلم مناظرة بين مدخلي وبين ما ادري ايه، كل مكان يروحه ينشر هذه الايه المحاضرة، ينشر هذه المحاضرة، ينشر هذه المحاضرة. اي مكان يذهب اليه. طيب فين الامة تعج بالبدع والخرافات والضلالات. انت مع الاخوان ولا ضد؟ مع ولا ضد؟ ضد. فين الرد؟ انت مع الصوفية ولا ضد؟ ضد. اين الرد؟ انت مع التبليغ ولا ضد؟ ضد. اين الرد؟ فهؤلاء لا يعنيهم الا انفسهم. ما يعنيهم دعوة يا اخواني، ما يعنيهم الا انفسهم. نعم.
فأقول كأن الشيطان يلعب عليك، فكأنك مهيئ لمحاربة أهل السنة، وأهل السنة لا يبالون بك، ولولا أنه ألح علي في الرد لما رددت عليك، لأن هذه الكلمات التي تصدر منك كلمات ذاهبة ليس لها قيمة.
صحيح.
فالحمد لله، السنة والخير منتشران، والناس لا يثقون إلا بأهل السنة، وكلامك هذا سيزيد الناس وثوقا بدعوة أهل السنة.
لكن إخوان القطار هذا سبحان الله يمضي، والمحطات كثيرة. يعني هناك ممن سمع من الشيخ مقبل وحضر عند الشيخ مقبل، من لم ينتفع بالشيخ مقبل وصار من دعاة الحزبيين وصار كذا وكذا، هم سمعوا لكن ما انتفعوا، هم سمعوا ولكن ما انتفعوا. شوف سبحان الله، شوف هذا شاب يعني حصل على بعض التزكيات، وكان يقال هذا شاب سلفي وكذا، ما نعرفه إلا أنه فعلا بعض العلماء يعني زكاه بما هو ظاهر. ثم لما دخل السياسة في اليمن ما الذي حصل؟ ها، نكص على عقبيه، والآن هو من أهل الفتن والمظاهرات والقلاقل، حتى سحب العلماء تزكيتهم منه وحذروا منه. شاب يدعى هاني بريك وكذا، بعد ما كان. نسأل الله الثبات يا إخوان، نسأل الله السلامة. تخيل يثنى عليك الشيخ ربيع، يثنى عليك الشيخ عبيد، تخيل وكذا، يعني علماء، وما إن تمر شهور حتى يحذر منك العلماء أنفسهم الذين زكوك. نسأل الله الثبات يا إخوان. يعني ممكن تكون طالب علم، حلقة عالم، حلقة كذا، ويفرح العالم بك ويزكيك، ثم بعد ذلك يحصل لك انتكاسة. هل الحيب في العالم ولا في العلم ولا فيك؟ لا تحمل العلماء زيغ الطلاب أبدا، لأنه ما علموا الزيغ، ولا تحمل كتب العلماء زيغ الطلاب، إنما زيغ الطالب اعلم أنه من نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وده أمر طبيعي جدا جدا جدا، ليس كل من يعلمه ويتعلم عند العلماء لو علموا ألفا يصبح الألف أئمة يا إخواني، لا يا إخواني. فده أمر طبيعي جدا. صحيح العالم يحزن أن ينقص على عقبيه طالب سمع الحق وربما درسه، لكن لا ينبغي أن نفهم أن هذه قاسم الظهر، أو أن هذا أمر خارج عن معهود المعروف المعلوم. لا يا إخوان، هذا أمر معهود. يا ترى هو أنت ولا من بجوارك؟ يا ترى لا يحارب السنة غدا من؟ يا ترى لا ينتكس من؟ أنت يا من تقرأ، ولا أنت من تستمع، ولا ربما أنت من تعلم؟ الله أعلم، الله أعلم. لهذا الإنسان يبقى محتاجا إلى الثبات وإلى سؤال الله عز وجل الثبات. والإنسان قد يؤتى يا إخواني من حيث لا يحتسب. ولهذا فإن الهداية والثبات عليها أمر عزيز. أن تهدى أولا أمر عزيز، وأن تثبت على ذلك ثانية أمر عزيز. وأنتم تعلمون من هؤلاء كثير كثير، تعلمون منهم. طالب يمكن يبقى معك كتف بكتفك. يا الله يا اخواني، يا ما يا اخواني تغير اناس واناس، يا ما سبحان الله، يا ما قرأ وسمع وسأل واستفسر وحضر اناس، هم الان مع مين؟ ضائع تائه. طيب العيب في ماذا؟ في كتب السلف. امسكت احدهم في رؤيا اول امس، امسكت به وقلت له: ألا أنت تقول الآن إحنا خالفنا السنة، أليس ما تعلمت وكنت تعلم هو السنة؟ قل لي بالله عليك البخاري مسلم هذه الكتب هذا العلم هذه السنة أليس هي السنة؟ قال نعم هي السنة. قلت طب أقول لك بالله عليك أنا ماذا خالفت السنة؟ خالفت السنة في ماذا؟ فسكت. فأراد أخوني يتكلم قلت بس اترك هذا فلتتكلم أنت قل لي أنت بالله عليك أنا ماذا خالفت؟ سكت ولم يتكلم بكلمة. إذا كانت هذه السنة اللي انت درستها وتعلمتها هي السنة طيب خالفنا السنة في ماذا؟ قل انصح. سبحان الله. فهل الشيخ مقبل صار على ضربه والتحديد من البدع والأهواء كل من تعلم عنده أو حتى ابن باز أو حتى العثيمين؟ هذا أمر يا أخواني معلوم معروف. نسأل الله الثبات لأن الله أعلم الطالب يتلقى بعقله ولا بقلبه. وهل فعلا السنة بشرت قلبه ولا إنما نطق بها لسان وسمعته أذنان لكن لم يفقهها قلب؟ الله أعلم يا أخوان. لكن الذي نعلمه جيدا إن شاء الله ونحسن الظن بالله أن السنة ما بشرت قلبا وكان صاحبها مخلصا فينتكس، لأن الله كريم. ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. رب كريم طالب مخلص والسنة بشرت قلبه وانتكس، ما أظن هذا أبدا، ما أظن هذا. بل ينتقل من إلى من هداية إلى هداية. فالحسنة تسلم لأخته. فاعلم أنه ما ينتكس منتكس إلا بوجود مانع، لكن هذا المانع قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. ظاهر بمعنى يكون طالب قاعد السنة بس تجد عنده عجب، تجد عنده غرور، تجد عنده تحديات، تجد عنده تطاول، تحس ان هو خطر. اليوم اللي يمر ولم ينفجر الحمد لله، لكن ممكن ينفجر بكرة. السنة بس تحس يعني اما غلو اما عجب اما ده، ممكن ينفجر يوما ما. لكن انت تقوله هتنفجر مثلا، تنصح وتنصح تنصح، وليس باللازم أن تأتي نصيحة لكل واحد بدائه. أنت يا يوسف انتبه، أنت عندك، وأنت يا أحمد عندك. من لم يفقه ما تكون من نصائح عامة فهذا القلب لا يعي. مو بلازم ليه تنتظر يا يوسف حتى أقول لك يا يوسف انتهي، يا أحمد يا فلان انتهي، أنت عندك عجب. طيب ما كل واحد يفتش نفسه، كل واحد يفتش نفسه. إذا قرأ لأهل العلم، إذا طالع قصصهم، إذا قرئ عليه، لماذا تنتظر حتى تكون أنت الضحية؟ لماذا تنتظر أن تكون أنت المذبوح وترى أمامك من يذبح؟ استفد يا أخي استفد. مو بلازم، مو بلازم يا عبد الله يا أحمد يا محفوظ يا كذا انتبه، لا تبتعد عن دروس أهل العلم، انتبه إياك والعجب، انتبه أرى فيك تطاولا، انتبه أرى فيك عجبا على إخوانك، انتبه أرى فيك نفسا. طب لماذا 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 ما تستفيد بما بال أقوام؟ لماذا حتى تكون أنت الضحية؟ إن لم تستفد يوم ما بال أقوام فلن تستفد يوم يخرج من ضئضئ هذا أقوام، لن تستفد. إن لم تستفد ما بال أقوام لن تستفد يوم، لأنه حينئذ يكون المرض قد تمكن، قد تمكن المرض فلا تعي، لا تستفد، انتفع. ودائما يا أخواني نأخذ علماء السلف وعلماء الأمة قدوة لنا، لا تأخذ زميلك قدوة، انتفع من زميلك إذا انحرف وانتكس وسأل الله العافية. هذا كان ربما أفضل مني، ربما كان مقدما علي، ربما كان ما الذي حصل؟ يبقى انتفع، انتفع وخذ قلبك وخاطب نفسك. هذا ما انتكس إلا وما عوقب ولا حرم إلا بمعصية، إلا بسوء ما عنده. فأفتش نفسي يا ترى ماذا عندي، ولا أحد أخبر بك منك. أمهر الأطباء قبل ما يضع لك الروشتة يسألك تشتكي من إيه. ربما لا تحسن تشخيص مرضك، حينئذ لا يحسن الطبيب تشخيصه، لكن أنت لابد أن تصف داءك وصفا دقيقا. فكل واحد فينا يا اخواني والله غالبا غالبا ادرى بعيوب نفسه، ادرى بعيوب نفسه. يا عندي عجب، ما عندي عجب، عندي تطاول، عندي كذا، عندي حب ما كذا، انا اريد ان اكون شيخا، اريد ان اتصدر قبل ان اتاهل، اريد. كل واحد فينا يعرف عيوبه جيدا. فلا تنتظر حتى تكون ضحيه يتكلم عنك، يتكلم عنك وتذكر بالسوء. وإلا غالب اللي العلماء بيرد عليهم دول ربما كانوا يوما ما عند العلماء، ربما كانوا يوما ما عند علماء، وكل يوم ربما يمر. شوف ادخل لو طلعت على أخبار العالم الإسلامي، يوما ما كان فلان مع الشيخ الألباني الآن بيرد عليه، يوما ما كان فلان مع الشيخ مقبل الآن بيرد عليه، يوما ما كان فلان مع الشيخ ابن باز الآن بيرد عليه. هذه هي القصة. تقولون تربوا على يد العلماء، تربوا على يد العلماء، أيوة نعم، اي نعم تربى على يد العلماء. طب ده بدل تربى على يد العلماء هم، ومع ذلك انحرفوا. نقول انحرفوا مش انحرفوا، ليس كل من تربى على يد العلماء انحرف، حتى تضع قاعدة من تربى على يد العلماء انحرف. لكن انحرف فلان وانحرف علان ممن تربى على يد العلماء، نعم، لكن تربى تربية صحيحة، بمعنى نفسه اناؤه وضع العسل لكن الاناء لم يكن قابلا، أو كان فيه من الجراثيم وكان فيه من الأمراض ما لم يشفع العسل له، وإنما أضر ما نفع، ما نفع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولهذا لا تعتمد على ترجمتك، أنت بتربى عند مشايخ ولا أنت حتى نفسك ماذا، حافظ ولا عالم ولا إمام؟ ما نجد هذا النفس عند العلماء، نجد النفس عند العلماء الافتقار، الإفلاس، الحاجة إلى الثبات، البكاء، ليتني شجرة تعضد فتؤكل، ليتني كبشا ذبحني أهلي، ليتني شعر في صدر الرجل المؤمن، ليتني أنجو لي ولا علي. سادات الأمة يقولون هذا ولا لا؟ يقولون هذا. أنا أضر بنفسي. أقرأ أمس لمن بعض أئمة السلف، مر على رجل وكذا، فقال له الرجل تقريبا أنه داس على رجليه أو كذا، فسبه لما قال ايه؟ لا، هذه قصة اخرى. فسبه كذا، قال والله ما زدت على ما في، او كما قال، يعني قد وصفتني، ولم يغضب لنفسي، لما قال قد وصفتني. هكذا العلماء يعني دائما يتواضعون. فكل واحد يا اخواني فينا اضرى بنفسه واضرى بما عنده. نعم، قل ادرك نفسك قبل ان تكون قصة من القصص وعبرة من الايه، من العبر. ادرك نفسك بدل من تكون قدوة في الهداية، قدوة في السنة، تكون في غيرها مثلا وعبرة. نعم،
وكلامك هذا سيزيد الناس وثوقا بدعوة أهل السنة. فقد قال بعض الناس من أهل عدن عند أن كانت الشيوعية بعدن: أحببناكم قبل أن نراكم. فقيل له: كيف ذاك؟ قال لنا الشيوعيون إنه قد وجد أناس بصعدة يضعون أيديهم على رقابهم من الخلف إذا أرادوا أن يصلوا، فعرفنا أن الشيوعيين لا يتكلمون إلا في أناس صالحين. فالناس يعرفون عبد الله الأهدل وما هو عليه من الزيغ والضلال، فكلامه سيكون نصرا للسنة كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، ولولا اشتعال النار في جزل الغضا ما كان يعرف طيب نشر العود.
نعم.
سؤال الشيخ: هل يعتبر أبو الأعلى المودودي من أئمة المسلمين؟ فأجاب: الذي يظهر أن به شيئا من التشيع، وهو يعتبر من أئمة البدع. فجزى الله بعض الإخوة خيرا، فقد ألف كتابا بعنوان زوابع في وجه السنة، وبيّن حال أبي الأعلى المودودي وغيره من أولئك الذين يهاجمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضع فيهم أحاديث صحيحة في الصحيحين من أجل الأهواء.
افتح كتاب
علو الامة علو الهمة في صلاح صلاح الامة في علو الهمة لحسين عفاني واقرأ ترجمة المودود انه يقدمه مثلا من الامثلة الذين ينبغي ان يقتدي بهم الشباب في هذا الزمان. هذا الرجل التابع لمدرسة الاسكندرية المنافح المناضل المروج لافكارهم في بلده وفي سائر البلدان حسين عفاني. سيد حسين عفاني ماذا يقول في المودود؟ امام من ائمة المسلمين. نعم.
سئل الشيخ ما نصيحتكم للشباب الحضرمي فأجاب الذي أنصح به الشباب الحضرمي المتمسك بالسنة والذين أحببناهم في الله عز وجل وشق علينا فراقنا لهم ونحب فراقنا لهم ونحب أن نزورهم كلما سنحت الفرصة فأنصحهم أن يقبلوا على طلب العلم فلا يشغلهم هذا الشريط حتى ولا ردي لا يشغلهم بل يقبلوا على طلب العلم فالعلم في بطون الكتب ونحن إذا تحدثنا فمعناه أننا نتكلم بقطرة من مطرة ويضعون لهم دروسا في صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير وفتح المجيد مع كتاب التوحيد لبعض أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا اللغة العربية والعقيدة الصافية ويطلبون إخوانا من طلبة العلم المستفيدين يزورونهم ويبقون عندهم شهرا أو شهرين أو ثلاثة يطلبون من إخوانهم الأفاضل
لا تذكر أسماء. نعم لأن هذه أسماء أكثر تغير. سبحان الله الله المستعان. شوف يذكر أبو الحسن ويذكر. نعم.
وأمثال هؤلاء لو أكل أحدهم التراب لما نزل
في جمعية الإصلاح أو الإحسان أو في جمعيات إخوانية. نعم.
أما شخص ينزل عند أصحاب هذه الجمعيات فأنا أرى أن يبقى في بيته خير له من أن ينزل عليهم يكثر سوادهم ويغش الناس ويظن أنهم ليسوا مخالفين للسنة كما أنصحهم بزيارة إخوانهم وطلب العلم سواء أكان في مأرب أم في دماج أم
نعم. وأهل البدع قد أصبحوا
وأهل البدع بحمد الله قد أصبحوا
نعم
موتى
يعني الشيخ نصح بالعلم وهذه نصيحة كل عالم بما تنصح الشباب بتقوى الله وطلب العلم هذه نصيحتك تكون هي متفق عليه لأنه ما في خير لهذا يا محمد صح تنصح أي واحد انصحني يا شيخ عليك بتقوى الله وطلب العلم انصحني يا شيخ عليك بتقوى الله وطلب العلم وفي أحسن من هذا ما في إلا هذا عليك بتقوى الله وطلب العلم طلب العلم الذي ينير لك الطريق طلب العلم على ذي من يا شيخ على يد أربابي وأهله. نعم. المرأة في البيت الزوجة لابد أن تتقي الله وتطلب العلم لابد لكن على حسب استطاعتها البنت الولد الحاكم المحكوم البائع المشتري يا إخواني لابد من طلب العلم لازم. هناك طلب العلم الذي هو واجب عيني وهو ما لا تصح عقيدتك ولا عبادتك ولا معاملتك إلا به هناك ما يكون فرضا كفائيا لكن لازم الواحد يأخذ بقسط من العلم بدون علم يكون جهل والجهل معه المخالفة مخالفة في العقيدة والمخالفة في العبادة والمخالفة في المعاملة. طلب العلم هو النور طلب العلم الذي يعرفك الحق من الباطل والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك. بعض أخواتنا في البيت طرد خلاص طلب العلم المطبخي طلب العلم كيف تصنع الأخت البسبوسة طلب العلم كيف تصنع الأخت مكرونة البشاميل طلب العلم كيف تصنع الأخت وتجد الإقبال على كتب الطبخ 100 طريقة في صنع الأسماك يا أختي الله يكرمك احنا عارفين الأسماك منذ صغرنا الأسماك البلطي وهذا والبوري وفي الفرن وخلاص يعني هي طريقة واحدة نشويه ده طريقة متفق عليها وغير ذلك اي حاجة 100 طريقة احنا عايزين 100 معلومة 100 حديث 100 فائدة ده اللي احنا عاوزينه مش 100 طريقة لكذا ده للأسماك فقط تعال بقى لغيرها. ولذلك صارت اعظم البرامج الان او اكثر برامج ترويجا عندك الان في مجتمع المسلمين برامج الطبخ برامج تفسير الرؤى برامج العلاج الطبيعي والسمنة علاج السمنة
هذه البرامج هي الموجودة عندنا. هذه البرامج طبيب علاج طبيعي او كذا، الوصفات العلاج الطبيعي وهذه الاشياء، النحافة للسمنة لكذا، والطبخات والاحلام. مجتمع يقبل على هذا ويترك عقيدة ويترك فقه، ماذا ننتظر منه؟ ولهذا جرب اليوم كده، تعود الى بيتك واسأل زوجتك عن مسألة المنهج والافكار والاشياء، ربما تجد زوجتك كما حزب النور، ولا زوجتك مع الإخوان المسلمين، ولا زوجتك مع التبليغ، أو كل دول ناس كويسة، أو دول مشايخنا وعلى العين وعلى الرأس. لا يا إخواني، لابد يعرف أبناؤنا ويعرف أولادنا ويعرف زوجتنا مثل هذه الأشياء، لازم لازم. فالأخت في البيت لابد أن تطلب العلم على قدر استطاعتها، على قدر استطاعتها، ليس بلازم أن تكون طالبة علم يعني شيخة، لا، لكن تطلب العلم على قدر استطاعتها، بحيث تكون عقيدتها سليمة، عبادتها سليمة صحيحة، معاملتها سليمة صحيحة، تعرف حلالا تعرف حراما، تعرف ما لها ما عليها مع زوجها. نعم.
وأهل البدع بحمد الله قد أصبحوا موتهم ينشر
مع جماعة التكفير.
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد المقدمة: أما بعد، فإن افتراق الأمة يعتبر علما من علما من أعلام النبوة، لما روى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ولما روى أبو داود في سننه عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وذكر الحديث نحو الأول، ثم زاد في آخره: كلها في النار إلا فرقة. فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الجماعة. ثم قال: إنه سيأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي تدب في عروقهم الأهواء كما يدب الكلب إذا عض الشخص، فإنه ينفث فيه السم فيجري في جميع أعضائه، وهذا يعتبر علما من أعلام النبوة.
ينتقل من عضو العضو. شوف يا أخواني، الكلب هذا هو مرض إذا دخل الجسم غزا جميع الأعضاء والأطراف. الأول يبدأ بعضو، ثم ينتقل لعضو، ثم ينتقل لعضو، هكذا. كذلك الهوى له بداية لكن نهايته الموت، لأنه سوف يغزو كل عضو عندك. فالهوى إذا دخل إلى القلب غزا جميع الأطراف، والنبي يقول: كما يتجارى الكلب بصاحبه، لأنه إذا دخل البدن ما ترك عضوا. ولهذا احذر أن تستهين بمرض في عضو، في إصبع، قد يكون في ذلك موتك. نعم.
وعلم ثالث ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجمع من الصحابة، وقد ذكر مسلم نحو 10 أحاديث في صحيحه في كتاب الزكاة في ذم الخوارج،
وأن ذم الخوارج 10 أحاديث في ذم الخوارج ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. الله أكبر. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا
قال:
ولهذا يا أخواني، العلم هذا علم الفرق والجماعات والطوائف، هو ده العلم الذي يقلق مضاجع أهل البدع، وده العلم اللي بيقع فيه المفاصلة صراحة. ولهذا أول ما تلاقي الواحد يقول لك: أنا ما بتكلمش في الحاجات ديت، اعرف إن هو ليس على خير، هذا على شر. كيف تتكلم فيه؟ حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني، كيف إذا أدركني؟ يعني يسأل مخافة أن يدركني، يسأل عن حال الأمة إلى آخر الزمان. النبي يحذر الدجال الذي ينزل في آخر الزمان، وهؤلاء يقول لك: أنا ما بتكلمش أصلا، معلش يعني دعنا من هذه الموضوعات. هذا الموضوع الحساس كان عندنا زمان، يأتي النحل فيعسكر ويعشش في جانب من البيت، طالما انك سايب النحل كده، النحل سايبه كده خلاص، ما حدش يجمه، اول ما تلقي فيه حجرا يا الله عش دبابير، خلاص هاج ومهاج. نفس المسألة، اول ما تتكلم، ولهذا سكن تسلم، سكن مالك دعوة بحد، تسلم. اول ما تقول فلان علان جماعة كده خلاص. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. وكما ثبت في مسند إمام أحمد من حديث.
يا أخواني، مثل بالسهم في الرمية، السهم دقيق جدا ولكن ينفذ نفوذا سريعا، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم وصور النبي نفوذه أن صاحبه يمسك به كأنه ما دخل، ما في شيء، لا دم ولا لحم ولا أي شيء، لكنه يرى مرميته ويرى الصيد قد وقع، يدل هذا على نفوذ الهوى بسرعة، نفوذ الهوى يا أخواني بسرعة. نعم، وأن الإنسان قد لا يشعر به ويحسب أنه يحسن صنعا. نعم،
وكما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة. نعم،
كيف؟ أيوة، ما هو نفوذ الهوى الذي أدى إلى سرعة الخروج، يعني لما كان الهوى عندهم ما هو السهم، ماذا سهم الهوى؟ لما نفذ إلى القلوب قتلهم أماتهم. نعم،
وكما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عبد الله بن أبي أوفى، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الخوارج إنهم كلاب أهل النار،
خروجهم سريع نظرا لأن الهوى أيضا نفذ إليهم كذلك سريعا. نعم،
ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وقد وقع هذا، فإنه مر بهم يهودي فقالوا ذمة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يعرضوا له، ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرط فقالوا حدثنا عن أبيك، فحدثهم بحديث في التحذير من الفتن ومن سفك دماء المسلمين، ثم قتلوه وبقروا بطن جاريته وكانت حاملة.
سبحان الله، سبحان الله،
ولهم مواقف كثيرة، بل إذا قرأت التاريخ وجدتهم يحاربون أهل الإسلام،
كما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم،
بل إذا قرأت التاريخ وجدتهم يحاربون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ووجدتهم أكبر عون لأعداء الإسلام على المسلمين، فرب معركة تكون ملتحمة بين الإسلام والكفر، فيخرج الخوارج في البلدة، فيضطر المسلمون إلى الرجوع من أجل حماية أعراضهم من الخوارج.
والله أعلم أنه قتلهم لبعض النصارى في بعض البلدان إنما هو من الضغط على الحكومات وإحداث الفتن حتى تنشب فتنة بين الحكومات وبين النصارى، ويتدخل كفار العالم يقولون نحفظ الرعاية ونحفظ غير المسلمين، وليس مقصود وليس وإلا ليس قصدهم قصدا أوليا، إنما هذا من أجل هذا، والله أعلم. نعم،
وبدعة الخوارج تعتبر أول بدعة حدثت في الإسلام، فإنه أتى ذو الخويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم الغنائم في غزوة حنين، فقال اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، فقال بعض الصحابة دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئضي هذا، أي من صلبه وظهره، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية، ومعنى هذا أنك إذا رميت غزلا أو حمار وحش غزالا أو حمار وحش أو غيرها، فربما لشدة القوس وسرعة السهم ينفذ من الرمية التي ترمى ويخرج، وليس فيه أثر الدم ولا الفرث، وقد سبق الفرث والدم كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتركهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب وقطعوا السبيل، وخشي علي وجماعته أن يشتبكوا مع معاوية وجماعته، فيميل الخوارج إلى أهل علي وجماعته ويسبونهم ويسبونهم، ومن طرهاتهم وضلالاتهم أنهم يقولون لا حكم إلا لله، وأنت يا علي حكمت
بجماعة جماعته أن يشتبك مع معاوية وجماعته، فيميل الخوارج إلى أهل علي وجماعته ويسبونه. نعم،
ومن طرهاتهم وضلالاتهم أنهم يقولون لا حكم إلا لله، وأنت يا علي حكمت الرجال، فأتى علي
مع المصحر عليا وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص، ولهذا كانت الخطة في يوم أن قتل علي كانت الخطة في قتل الثلاثة علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، ولكن الذي قتل هو علي رضي الله عنه. نعم،
فأتى علي بمصحف فأخذ يضربه بعود ويقول احكم يا مصحف بين الناس، فقالوا يا أمير المؤمنين إنما هو ورق وحبر وجلد، فكيف تفعل ذلك؟ قال هؤلاء يأمرونني بأن أحكم الكتاب والسنة، والذي يحكم بالكتاب والسنة هم الرجال الذين يفهمون الشرع.
الله أكبر، الله أكبر، هم أصلا يقولون لا نحكم الرجال، طيب اللي بيحكم بالقرآن مين؟ رجال، واللي يحكم بالسنة مين؟ رجال، ولا الكتاب هو هينطق ويقول الحق معك يا فلان والحق معك يا علان، ما يقول هذا، انما لابد من ناطق بالكتاب. ولهذا في وصف اهل الحق ايه يا عبد الله؟ نطقوا بالكتاب وبهم ايه؟ وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وبهم قام الكتاب وبه قاموا، بهم قام الكتاب وبه قاموا، بهم نطق الكتاب وبه نطقوا. فالذي ينطق بالكتاب على مراد الله ومراد رسوله مين؟ من تربى على الكتاب وعرف الدلالات وعرف الفهم. إذا لابد من الرجال الذين يفهمون الكتاب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله جعل في الصيد إذا اصطاده المحرم أن يحكم فيه ذو عدل منكم، وكذلك في شأن المرأة وزوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: فدماء المسلمين أعظم من اختلاف رجل مع امرأته وأعظم من الصيد. ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، فلما قدم إليهم قال بعضهم: لا تناظروه، فإن هذا من الذين يقول الله فيهم: بل هم قوم خصمون. وقال بعضهم: نناظره. ثم ناظروا عبد الله بن عباس، ورجع كثير منهم لأنهم ليس لديهم علم. وإذا قرأت التاريخ من أوله إلى آخره تجدهم أناسا يتحمسون للدين على جهل، حتى إن شبيبا بمفرده ربما يهزم الجيش. وقدم عليهم جيش مكون من 2000 وهم 40، فهزموا 2000 حتى قال قائلهم: ألف فارس كما زعمتم، ويهزمون بآسك 40. وقد ابتلي
ويهزمهم
بآسك 40. وقد ابتلي المسلمون بالخوارج من زمن
القديم. لأنهم عندهم يتصورون هذا هم إلى الجنة، فلهذا يكون قتالهم قتالا شديدا. نعم.
وقد ابتلي المسلمون بالخوارج من زمن القديم، ويتقطعون ثم يرجع أناس إلى الفكرة،
وينقطعون ثم يرجع أناس إلى الفكرة، وهم يعتبرون أجل الناس بدين الله، كما قال النبي: كلما خرج قرن إيه قطع. نعم.
وأهل السنة وسط،
والحمد لله أن خرجت الخوارج في زمن رسول الله وفي زمن الصحابة، وعرفت كيف تعامل معهم الصحابة حتى نكون على بينة. نعم. أهل البدع والأهواء كانوا في زمن الصحابة وتعامل معهم الصحابة، فعرفنا كيف تعامل الصحابة معهم لنكون على بينة من أمرنا. نعم.
وأهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، كما يقول ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالخوارج والمعتزلة غلوا في الوعيد، والمرجئة تسهلوا في الوعيد وغلوا في الإرجاء، ولهم شبهات من زمن قديم. وأما استدلالهم بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فقد رد هذه الشبهة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تقدم. وقد طلبهم عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله للمناظرة، فأفحمهم وقال لهم: ننظر إن كان الأمر أي الحق معكم نظرنا في أمرنا، وإن كان الحق معنا دخلتم فيما دخل الناس فيه. فنظرهم وأفحمهم، ثم قالوا له: لما لا تسب آباءك الظلمة، لما لا تسب آباءك الظلم على المنبر يوم الجمعة؟ فقال عمر: كم سببت فرعون في عمرك؟ يقول:
الله أكبر، الله أكبر. شوف العلم ده تقرأه فين؟ شوف العلماء الكبار، يعني هو بيقول عمر: كم سببت آباءك الظلمة، يعني من بني أمية، يعني من سبق. فقال مباشرة له: كم سببت فرعون طاغية الأرض، كم سببت؟ يقول هذا الخارجي. فقال الخارجي: لا شيء. قال: فأنت تطالبني بلعن آبائي على المنابر الذين أخطأوا وعصوا، ولم تلعن فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى؟ دي تجيبها منين؟ يعني شفت العالم بيعمل إيه يا إخواني؟ عشان كده بقول لك العالم مش بيجيب مش مسألة محفوظة، لا، دي فين تجيبها؟ أنت قرأت عن فرعون بني أمية، يعني لو أنا وأنت سنرد عليه، نقول: لماذا أسب آبائي؟ آبائي ماذا عندهم؟ طب عندهم مظالم، طب هذه مظالم معاصي، كما هو معروف نتكلم معهم. لكن يأتي في ذهن الواحد هذا الرد المفحم، هذا الرد المفحم يعني يحاكمه: أنت ما عندك ديانة قوية يا عمر. ليه؟ لأنك ما تسب أباك الظلم على المنبر. لماذا لا تسب أباك على المنبر؟ قال كم مرة سببت فرعون؟ قال لا شيء. فقال أنت تطالبني بلعن آبائي على المنابر الذين أخطأوا وعصوا، لهم معاصي وأخطاء، ولم تلعن أنت فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ يبقى المسألة مسألة دين ولا المسألة مسألة عصبية وجهل؟ أو بقى الفكر ده محتاج العالم اللي يقوله هذه العبارة، ربما يرجع بمثل هذه العبارة وبمثل هذا الرد يرجع مئات. هذه فائدة العالم يا أخوان، وقيمة العالم كما قلنا العالم يفتي بالشريعة مش بالمسألة، ليس بالمسألة المحضرة، بالشريعة. نعم.
ومن شبههم أيضا أنهم يستدلون بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه الآية الكريمة محمولة على من استحل العصيان واستحل قتل النفس المحرمة واستحل الزنا فإنه يكون كافرا، أما إذا لم يستحل فالعلماء يقدرون محذوفا أي إنجازا، وهم يقدرون المحذوف من أجل الجمع بين الأدلة، نحو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ونحو قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فجمعا بين الأدلة جمع العلماء بما تقدم، وهم يأخذون أحاديث وآيات الوعيد ويتركون أحاديث وآيات الرجاء. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والخلود في اللغة يأتي بمعنى الدوام ويأتي بمعنى المكث الطويل كما في القاموس، والعلماء يقدرون محذوفا والتقدير إنجازا أو من كان مستحلا، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمان إذا التقيا بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان فسماهم مسلمين. وهكذا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فسماهم الله مؤمنين. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
النبي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طرفين عظيمتين من المسلمين، فسموا المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفتين للحق، فجعل هؤلاء على حق وهؤلاء منهم من هو قريب من الحق ومنهم من هو أبعد من هذا القريب، وفي كل هذا سموا مؤمنين مسلمين. نعم.
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال العلماء في هذا الحديث إن الإيمان يرتفع عنه كالظلة ويبقى معه أصل الإسلام، بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي ذر
الغفاري. إذا ارتفع الإيمان ارتفع الإسلام، لا يبقى أصل الإسلام، هذا معنى كلام بعض السلف لما قال ارتفع عنه الإيمان يعني كماله. نعم.
بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو معه أيضا أصل الإيمان. ليه؟ لأن من معه أصل الإسلام لابد يكون معه أصل إيمان، ومن معه أصل إيمان لابد يكون معه أصل إسلام. لا نتصور أصل إيمان بلا أصل إسلام. ولهذا العلماء يقولون ماذا؟ يقولون كمال الإيمان، يعني ارتفع عنه الكمال، أي لا يزن زل حناز ومؤمن، أي ليس الإيمان الكامل. لكن هل ما معه أصل إيمان؟ لا، ما معه أصل إيمان، ولا لو ما معه أصل إيمان يكون كافر. نعم.
لا يدخل النار من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث به ويقول وعلى رغم أنف أبي ذر، وورد خارج الصحيح عن أبي الدرداء نحوه. ولسنا نشجع على المعصية، ولكن نذكر جمع العلماء الذين لهم قدم راسخ في الإسلام. ونسي الخوارج العفو وهو عفو الله، وقد وصف الله سبحانه وتعالى بأنه عفو في غير ما آية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهناك أمور غفل عنها الخوارج
ويعفو عن كثير، وما الكثير هذه إلا معاصي، ولهذا أصحاب المعاصي تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وعفى عنهم، وإن شاء عذبهم. نعم.
وهناك أمور غفل عنها الخوارج مثل الشفاعة، فقد روى الترمذي في جامع من طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فعفو الله ورحمة الله واسعة، وهؤلاء يضيقون على الناس ويقنطون الناس من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة: أترونها للمؤمنين أم للخطائين المتلوثين؟ فقال: هي للخطائين المتلوثين. رواه ابن ماجه. ومن شبههم قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا أطعت الشيطان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله واعتقدت ذلك تكون مشركا، وإلا فإن الشرك ينقسم إلى قسمين: إلى شرك أصغر وإلى شرك أكبر، بدليل ما جاء عن قتيلة أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فهذا دليل على أن الشرك ينقسم إلى قسمين، وكذلك النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. وأنفع علاج لهم هو طلب العلم.
وأنا ألا تلاحظون يعني شو سبحان مع كثرة الكتب هذه، إلا أن الكتب أكد بعضها بعضا، ثم إضافات ثم علم ثم كذا. فالعلم يعني واحد يا اخواني، اهل السنة يدورون في فلك واحد، لكن بعضهم يورد سياقا، بعضهم يورد استدلالا زائدا، بعضهم يورد ردا، بعضهم يورد كذا، لكن العقيدة واحدة، عقيدة المسلمين عقيدة واحدة. اذا لم يتكلم الشيخ مقبل بهذا الكلام يرد عليه ولا يقال من اهل السنة. نعم.
وأنفع علاج لهم هو طلب العلم. أما أن يبقى أحدهم جاهلا لا يعرف شيئا عن اللغة العربية ويقول: نحن رجال والصحابة رجال، فنعم أنتم رجال والصحابة رجال، إلا أن الفرق بينكم وبين الصحابة كما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. فهل نقول إن من حصلت فيه هذه الخصال يعتبر منافقا خارجا من الدين؟ فالنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما حصل من عبد الله بن أبي وأمثاله، ونفاق أصغر وهو النفاق العملي الذي قال فيه الحسن البصري: ما أمنه إلا منافق. فهؤلاء عند أن أعرضوا عن العلم والتعليم وطعنوا في العلماء يقولون: ذاك عميل للحكومة، وذاك لا يعرف شيئا، وذاك جاهل، وذاك لا يعرف شيئا عن الحديث. فعند أن قالوا بهذا حرموا خيرا كثيرا.
نعم، لأنهم ابتعدوا عن العلماء بهذه. لا تذهبوا إلى الشيخ مقبل، ليه؟ هذا عميل عند العلماء، هذا جاهل، هذا ما يعرف فقه الواقع. يضحكون على الشباب بهذا. والله يا أخوان، شوف الطالب، شوف يتمنى يذهب إلى ابن باز. والله يا أخوان كنت أسمع بك بأذني والله من شباب سعودي يقولون: هذه هيئة كبار العملاء. بل والله يا أخواني منهم من كفر ابن باز، والعلماء كفروهم. نعم.
فهؤلاء عند أن أعرضوا عن العلم والتعليم،
ومن هذا ومن هو الذي
يصطاده جماعة التكفير؟ إنهم يصطادون المتحمس.
ومن هو الذي يصطاده جماعة التكفير؟ إنهم
يصطادون المتحمس للدين على جهل. وجماعة التكفير التي حدثت في هذه الأزمنة زعيمها شكري مصطفى المصري الذي كان من الإخوان المفلسين، ثم اشتد عليه البلاء في السجن وتصلب مع جماعة، والحكومات حريصة
كله خرج من رحم الإخوان، لأن الإخوان المفسدين أولا كانوا أقدم يعني جماعة، أقدم جماعة في مصر في الزمن الذي نعيش فيه، وبعد ذلك بقى اللي انقسم على الجماعة وكذا، لكن كله خرج من رحم الجماعة أولا. نعم. في الشجرة التي أنبتت الحنظل. نعم.
وكانوا يسمون أنفسهم جماعة الهجرة، وكان عند شكر مصطفى شيء من العلم.
الله أعلم أن هذا ليس تسميتهم لأنفسهم، إنما تسمية المجتمع لهم. نعم.
وكان عند شكر مصطفى شيء من العلم.
جماعة المسلمين، هم جماعة المسلمين يسمون أنفسهم بهذا. نعم.
وكان عند شكر مصطفى شيء من العلم،
أصولي من هجرة، الهجرة والاعتزال للمجتمع، اعتزال شعوري واعتزال بدني. نعم.
وكان عند شكر مصطفى شيء من العلم فكان يتحدث.
طبعا يكون عند شيء من العلم وشيء من الذكاء, لان الشخصيات دي مؤثرة لا تؤثر عبثا. يعني حسن البنا, سيد قطب, شوقي مصطفى, أسامة بن لادن, أي واحد تجده قائد جماعة ففي مؤهلات معينة يبهر الناس. يعني ما في واحد غبي لا يفهم شيئا ثم ترك قائدا, لا, دايما ده منقاد. حتى لو على الضلال تجد عنده إمكانات معينة في الشخصية, في اللباقة, في فصاحة, في كذا. واحد تجده سمت رهيب, تراه كأنك لحية البيضة والهيبة والانكسار والعبادة والدعاء بمظهر هذا يرتمي في أحضان الكثير والكثير. والبعض الآخر ترى عنده فصاحة يتكلم, شوف ما يراجع حرفا, فصاحة بيان يأثر. ولهذا ترى مسجده في الجمعة طوابق, مثل ما كنت ترى عند كشك وغير ذلك, طريقة عرض. فإذا عندهم إمكانات, واحد رأسه رأس مفكرة مدبرة, واحد يعرف كيف يؤثر على الناس. فكل القادة هؤلاء أخواني لهم مؤهلات. يعني ما في واحد كذا يقود فكرة من هذه الأفكار وتراه كذا, لا, في مؤهلات. هذه المؤهلات بقى متنوعة, وقد يرجع إلى كون عالم بحر في اللغة أو عالم في الأصول أو عالم في الحديث, ومن خلال هذا يصطاد. يبقى أنت دايب إلى عالم في الحديث, هو بيصطادك. شيء بشيء يذكر, أخونا أحمد بتاع طلخة بيقول لنا كان غاب فترة, فجاي يوم الخميس فقد كنت عند فلان من مشايخ القراء معروف, يعني الرجل هذا يعتبره أكبر شيخ في المنطقة هنا عموما في الدقالية وكذا في القراءات. فالمهم فبيقول بقرأ عليه إيه قراءات يعني, فبيقول قال لي اقرأ يوصيكم الله في عليكم الذكر من الصحابة المنثيين. شوف يا اخواني انتبهوا, قراءات يعني عاصم ونافع وابن عمرو وابن عامر وابي عمرو والكسائي وحمزة, قراءات. فبيقرأ يوصيكم الله في عليكم الى ان وصل اليه تلك حدود الله, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الانهار خالدا فيها, ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قالوا شوف هؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها, يخلدون في النار. الذين يظلمون في المواريث يخلدون في النار. فاحمد قال لي يا شيخ لا, يخلدون في النار, لا, خالدين فيها ليست عن التخليد في النار, هذا منهج الخوارج. قال لا لا لا, لا, هذا رأي عند العلماء, العلماء. قال يا شيخ هذا رأي الخوارج, هذا ليس رأي عند العلماء, ليس رأي عند الخوارج. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي, لا يكفرون بالذنوب, ولا يكفرون بكذا, لا الربا ولا الظلم ولا 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 ولا. هذا رجل ربما زاد عن 90 سنة, وأكيد هذه الوقفة وقفها عشرات إن لم يكن مئات المرات. لان دول انا اعرف بتوع القراءات دول, دول القراءات دول عندهم حاجات معينة, هي كلمات معينة ووقفات معينة واشياء معينة اللي بيعملها مع هذا بيعملها مع غيره وهكذا, لان غالبا هم ليسوا علماء, فعندهم اشياء بقالب معين بينقلونه. وصار يحاوره ولم يستجب الرجل له, قال لا لا, ذا رأي عند العلماء. اذا هو يعطيك القراءات تمام, ويعطيك منهج الخوارج. هب انه جاهل, هب ان هو مش مثلا من اهل البدع ولا يعرف الخوارج بحرب, جاهل, لكن يأتيك جهله. يعني معناه ان الاخ هذا ما رد عليه الا لو عرف منهج السنة والجماعة. يعني لو ما كان كذلك لوقع في شباك, نعم, اذا اتعلم انا يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين, ويعلموا القراءات, علموا القراءات تماما. يوصيكم الله في اولاد, لا صل الميم, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, ويعرفوا بالضبط والأحكام, وده الوقف له والهمزة كذا لكن إذا جاء المعتقد فإذا به لا شيء, إذا به لا شيء في المعتقد. يبقى لا يمكن تطلب علما عند أحد ممن يجهل منهج السلف, سواء بقى القراءات, سواء النحو, سواء صرف. لأن عند رجل النحو واللغة نفس المسألة، عند الحديث نفس المسألة. نعم.
فكان يتحدى الأزهريين للمناظرة، والأزهريون يخافون لسببين. السبب الأول أن كثيرا منهم بضاعته مزجاة في علم الحديث وعلم الكتاب والسنة، فهو إما قوي في النحو أو في الفقه. والسبب الثاني أنهم يخشون أن يغلبوا ثم يبين
يا في الفقه يا في النحو حاجات دي، لكن تدخل بالعقيدة يبقى أشعرية وصوفية وكذا، لكن غالبا هو الايه العلوم ده، العلوم هذه يعني علوم الآلة. نعم.
السبب الثاني أنهم يخشون أن يغلبوا ثم يبيتون في الليل فيبيتهم هو وجماعته ثم يقتلهم، فانتشرت هذه الفرقة، ثم انتشرت إلى السودان وإلى أرض الحرمين خفية وإلى اليمن ظاهرة، وقد قامت قيامة جماعة الأنصار السنة بالسودان عند أن قلت إن فيهم أناسا من جماعة التكفير فيخشون أن يسمع بهذا الكلام فلا يساعدهم الناس، وقد ناظرتهم في بيت فلان ورحلت من المدينة إلى جدة لأناظرهم، وقد أتوني إلى بيتي وفرغت لهم المكتبة لعلهم يتعلمون، وكان فيهم أخا يقال له مصطفى، فأقول له بقي شيء يا مصطفى؟ قال بقي، وقد سجن مصطفى ورأيناه في السجن، فكانوا يريدون أن يشغلوا التلفزيون في السجن، وكان هذا في المدينة، فيقدم عليهم مصطفى بمفرده ويقول والله لأقلعن عينك
تجرعني هذه وأنا هنا. فلم يستطيع، هو من الإخوة السودانيين. ثم يتألم
جماعة أنصار السنة، لماذا قلت إنها انفصلت منهم جماعة تكفير ولا يهمني تألمهم، فقد أصبحت دعوتهم دعوة شحاذة يشحضون من الناس ثم يبنون المساجد للصوفية. فجماعة التكفير انتشرت حتى وصلت إلينا في اليمن، وذهبنا لنناظرهم في الذياكي، فقالوا نحن لا نصلي بعدكم لأننا نعتقدكم كفارا. فقلنا أما نحن فنصلي بعد،
لعلها نحن نصلي بعدكم،
أما نحن نصلي معكم لأننا نعتقد أنكم مبتدعة وتجوز الصلاة خلف المبتدع. فصلوا بنا ثم صاروا يناقشون في ذلك المجلس وفي غيره، فمن قائل يقول الله سبحانه وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قالوا أنسألك، أهؤلاء الذين تزعمون أنهم يخرجون من النار أهم من الذين ثقلت موازينهم أم من الذين خفت موازينهم؟ والأمر سهل، فإن الأحاديث متكثرة في خروج الموحدين من النار من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجمع من الصحابة. بقي هل ثقلت موازينهم ثقلا لا يؤهلهم لدخول الجنة من أول مرة، أم خفت خفة لا تؤهلهم لدخول الجنة من أول مرة؟ فالأحاديث متكثرة في خروج الموحدين من النار، ولسنا نجادل عن أصحاب الباطل، فالذي هو كافر يكفره الله ورسوله من استحل ما حرم الله ولم يكن جاهلا.
يعني
ولم
طالما خفت الموازين ودخلوا النار يبقى لا يخرجون منه عندهم هكذا. نعم.
من استحل ما حرم الله ولم يكن جاهلا ولا مكرها ولا متأولا فإنه يكفر، فإن الله عز وجل
أي آية في النار الدخول في النار عندهم من دخل النار لا يخرج منها، واتوا بالنصوص في أهل الكفر. نعم.
فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فنحن لا نجادل عن أهل الباطل، لكن العبارة التي اتخذوها وسيلة لتكفير المسلمين عبارة مرفوضة، وهي من لم يكفر الكافر فهو كافر، فتختصم أنت وهو في حاكم أنت تنكر عليه، والحاكم شأنهم والحكام شأنهم شأن أفراد المجتمع، فمن بلغ حد الكفر فلا نجادل عنه، ومن لم يبلغ حد الكفر فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال إلا رجع عليه. فهذه القاعدة التي اتخذوها ذريعة لتكفير المسلمين من لم يكفر الكافر فهو كافر.
فيا أيها الجهلاء
والحمى،
طبعا كنا اتخذوها وسيلة لتكفير المسلمين عبارة مرفوضة، وهي من لم يكفر كافر فهو كافر، طبعا لا يقال مرفوضة بإطلاق ولا يقال مقبولة بإطلاق، ولكن الأمر فيه التفصيل. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا إذا الذي كفره الله ورسوله هذا هو الكافر. فمن قال بأن من سب الله وسب رسوله ليس بكافر، ومن قال بأن من أنكر السنة ليس بكافر، ومن قال بأن من حرف القرآن فليس بكافر، فهذا كافر إذا أقيمت عليه الحجة. أما من كفر من لم يكفر الله ورسوله هذا الذي يرد عليه ويقال استدلالك هنا استدلال باطل. نعم. ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. نفس المسألة. من لم يبدع المبتدع الذي بدعه الله ورسوله وتوافرت الشهود واندفت الموانع فيه فهو مبتدع. لكن من لم يبدع المبتدع الذي بدعته أنا بغير دليل فهو مبتدع؟ لا طبعا. نعم.
فيا أيها الجهلاء والحمقاء بل يا أيها الآلات لضرب الإسلام ينبغي أن تعلموا أن من لم يكفر الكافر الذي هو متفق على كفره
تمام.
مثل اليهودي والنصراني الذين قد كفرهم الله في كتابه. أما مسألة هل قاطع الصلاة كافر أم لا فهذه لا يقال فيها من لم يكفر الكافر فهو كافر، وإن كنا نرى أن قاطع الصلاة يعتبر كافرا وإن تركها تكاسلا أو تهاونا لحديث ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة.
ليه مع كون الشيخ بيرجح كفر ذلك الصلاة لا يعمل القاعدة فيما لم يكفر الكافر فهو كافر يا مرتضى؟ ليه؟ يعني الشيخ يرى أن ترك الصلاة كافر ولكن لماذا لا يعمل هذه القاعدة؟ ليه؟ احنا فجأنا مرتضى، احنا لو سألنا واحد تاني كان عرف نقطة. ايه المسألة؟ ايه يعني مسألة الشهادية، ولو عندي انا المسألة اجماعية فهو اجماع قد يخفى لوجود علماء يقولون بعدم هذا، فإن من الإجماع الذي قد يخفى أيضا، الإجماع الذي قد يخفى. فإذا المسألة محل اجتهاد، وحتى لو قلنا فيها بالإجماع وهذا الذي نتدين الله به فإن هذا قد يخفى، هذا الإجماع قد يخفى. وهذا الإجماع من أهل العلم من يرده ومن أهل العلم من يقبله، من أهل العلم من يرد هذا الإجماع ومن أهل العلم من يرده. يبقى حتى نفس الإجماع مقبول نقله عند البعض وغير مقبول نقله عند بعض. إذا دخل نفس الإجماع في اجتهاد من جهة ثبوت الإجماع من عدم ثبوته. أنا أتدين بأنه إجماع، أتدين الله بأنه إجماع، لكن غيري يتدين الله بأنه ليس إجماع. كيف إجماع ومالك وشافعي وكذا يقولون بخلاف هذا؟ إذا نفس الإجماع محل خلاف عند أهل العلم، هل هو إجماع مسألة إجماعية ولا ليست إجماعية؟ فمثل هذا لا تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم.
والذي يصطادونه
لأنه ليس عند الآخر نفس المسألة، يعني أقصد ليس عند من ترك الصلاة ثابت هذا فهو نعم طب لماذا؟ ايه المانع؟ ننظر ماذا عنده؟ ايه المانع اذا كنت اعتقد ان هذا ان الاجماع انت نفسك تقول بالاجماع مثلا انا ثابت عندي الاجماع وكذا ولا اكفر. طيب كيف؟ هو لو استدل بخلاف يبقى ما استقر عنده الاجماع، يبقى نعود عليه نقول كيف تستدل بخلاف وانت تقول باجماع؟ نعم.
والذي يصطادونه هو الشخص المتحمس للدين على جهل، وأنا أتحداهم مصريهم وسودانيهم ويمنيهم وكويتيهم وجزائريهم أن يأتوا بعالم منهم وهم يقولون
شوف الضابط أن يأتوا بعالم منهم، بعالم منهم ما عندهم علماء، ليس عندهم علماء وهم يقولون أنهم حريصون على أن يكون بينهم عالم، عياذا بالله من أن يوافقكم على دعوتكم يكون كلبا من كلاب النار يوم القيامة ويمرق من الدين كما مرق سومنا الرمي. فينبغي على المجتمع اليمني أن يحذر منكم ويحذر منكم، والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأخبر عن اليمنيين بأنهم أرق وأفئدة ولين قلوبا. وأنا أعجب فهم يكفرون الدعاة إلى الله ويكفرون المسلمين ويكونون آلات للحكومات لضرب الدعوات. ورب العزة يقول في كتابه وما اختلفتم فيه من شيء فردوه فحكمه إلى الله. ومن جهالاتي وضلالاتهم ونحن في مجلس في المدينة فقالوا فلان الفلاني كافر، فقلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه يتحكم إلى الطاغوت. قلنا لهم ماذا لكم؟ قالوا قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فقلنا لهم هل هذا الشخص يريد أن يتحكم إلى الطاغوت أم هو مضطر لاستخراج حقه؟ قالوا لا هو يريد. فالآية لا هو لا يريد. فالآية التي احتجوا بها عليه هي حجة عليهم. وهؤلاء أهل السنة حفظهم الله فهم الذين يواجهون أهل الباطل من جماعات التكفيري. ولا تظن أنني قد أقر الجماعات الأخرى فنعتبرها نعارات جاهلية وفتنة من قبل أعداء الإسلام. الحقيقة كان يعني تأصيل الشيخ مقبل أو حسم الشيخ مقبل في هذه المسألة كان حسما قويا، وهو من أبرز العلماء الذين حسموا مسألة الحزبية هذه. جماعات ما يقبلها أبدا واعتبرها جاهلية، وهذا الحق الذي ينبغي أن يقال بلا لف ولا دوران. فأقول لجماعة التكفير يجب أن تتوبوا إلى الله، ويجب أن يسألوا أهل العلم، ورب العزة يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتجد أحدهم إذا قلت له ما دلك على رفع اليدين فقال لا أدري، أو تقول له ما دلك على السجود على الأعضاء السبعة يقول لا أدري. طيب لماذا تكفر فلان وهو أعظم الأحكام؟ يعني لا يدري يا أخواني عن نقطة دم تنزل من فرج امرأته هل هي حيض أم لا، وما حكم لو نزلت نقطة دم من فرج امرأته؟ ما يعرف، يجهل، لكنه أستاذ ولكنه دكتور في إراقة دماء المسلمين، يذبح المسلم بلا تردد، ثم بعد ذلك ينصب نفسه لتكفير المسلمين. فمهلا يا أيها الجويهل، كيف تنصب نفسك لتكفير المسلمين؟ فإنك بفعلك هذا تقر بأعين الشيوعيين والبعثيين الحكومات بل وأعين أعداء الإسلام، تفرق جمع المسلمين وسيذوبون كما ذاب شبيب ونافع ابن الأزرق وعمران بن حطان وغيرهم من رؤوس الخوارج، وسيذوب الجهلاء ها هنا، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأين توجد جماعة التكفير من أجل أن يحذر منهم؟ يوجدون في الزياكي عندنا في اليمن وفي الدليل مجموعة حقيرة ليس لهم شأن، ويوجد أناس بالبيضاء قد هدر عليهم الهدار حتى
فقد انتقلوا من بدعة الصوفية إلى بدعة الخوارج، فارجعوا إلى سنة رسول الله،
فارجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها من رغب عن سنتي فليس مني، ويقول أيضا وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وليس أهلا للمناظرة فإنهم سيذوبون إذا قام أهل السنة بما أوجب الله عليهم من التعليم، وقد تكلمنا معهم فكانوا يقطعون علينا الكلام ويرفعون أصواتهم، شأنهم كما قال كفار قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
وإذا قصد الشيخ يعني بالمناظرة إذا أناس جاءوا فسألوه وحوروه أو كذا فرد عليهم فهذا لا بأس به، أما مسألة أن يعقد مناظرة مع هؤلاء إن كان والله يرجى منهم الرجوع وجاءوا قالوا نريد العالم أن يناقشنا وإذا بان لنا الحق سوف نرجع، هذه ليست مناظرة بمعنى المناظرة، إنما هذه سؤال عن ضلال يزيله العالم لا بأس. أما مسألة عقد مناظرات مع أهل بدع وأهواء نناظر تكفيريا على الشاشة ونناظر تكفيريا في المسجد، لا، أهل السنة لا يرون مثل هذا، إنما تكفير يأتي يريد الهداية ما في إشكال، سل أيها الرجل وسيجيبك العلماء، وعليها يحمل كلام أهل العلم مع هؤلاء وإن سميت مناظرات. يقول ورد أثر أيضا عن العوفي أنه كان يلعب مع الصبيان فرأى أحد العلماء فقال له ما ينبغي لك أن تفعل هذا والذي ينبغي لك أن تلحق بأبيك، وكان أبوه عالما، فذهب الصبي لأمه فقالت صدق يا بني اذهب فاطلب العلم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.